الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 12 بعد 108 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر شوال لعام 47,400,000، ونعيش مع رسالة مهمة وهي شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على رسالة معنى الطاغوت للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة تكمن فائدتها في موضوعها، فهي وإن كانت رسالة مختصرة إلا أنها تعالج موضوعا محوريا أدى إلى تباين أفكار وتعدد مناهج وإلى خلط شديد جدا، ربما إلى فتن ذاق العالم الإسلامي الويلات من جرائها، وهو عدم تحديد معنى الطاغوت ومعرفة معنى الطاغوت وحدود ذلك والتعامل مع بفقه العلماء، فترتب على ذلك الغلو في باب التكفير، هذا طاغوت والطاغوت يقتل وأعوان الطاغوت يقتلون وكذا، ويحصل الاصطدام بهذه الأسباب التي أدت إلى الخلط في هذا المفهوم. فأحيانا يكون أهمية الموضوع تكمن في أثره، ولهذا مسألة الحكم غير ما أنزل الله ومفهوم الطاغوت وهذه الأحكام عظامها في أثرها، لأنها تؤدي إلى وقوع السيف في الأمة بقوة. ولهذا الخوارج كلاب النار. لماذا كلاب النار؟ لأنهم يتسلطون على الدماء ويتقع فتنته في هذا الباب، ولهذا هم شر الخلق والخليقة. وقلنا بأن النبي لما قال هم شر الخلق والخليقة لا يعني هذا أنهم كفار، بل إن الصحابة لم يكفروا الخوارج، ولكن من هذه الحيثية. ولهذا سيف الخوارج أشد سيف، أشد من سيف اليهود ومن سيف النصارى، أشد سيف وسيف الخوارج. ولهذا قاتلوا الصحابة، ماذا تريد بعد ذلك؟ الطائفة التي قاتلت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم طائفة الخوارج، كما قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. فهم يستحلون من دماء المسلمين ما لا يستحل غيرهم، لهذا فتنتهم في الواقع أعظم الفتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صفهم بينهم كلاب النار، كالكلاب ينهشون ويعتدون ويفترسون، كذلك هم أيضا. فلهذا مسألة الحكم ولوازم هذه المسألة والأثر الواقع لهذه المسألة أثر مرير جدا. فمثل هذه المعاني دائما نرتبط فيها بعلمائنا وندور في فلك علمائنا حتى لا تزل أقدام ولا تختلط مفاهيم، والإنسان على خير دائما ما كان على فهم العلماء الربانيين، فيسير في ركابهم، يأخذ بكلامهم، لا يخرج عن مفهومهم،
ولهذا لا تجد عند هؤلاء النقلات عن سلف الأمة، وما تجد عندهم النقلات إنما يأتون بها ويسقطون فهمهم عليها ولا يفهمون ما فيها، لا سيما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لكن يأتون بكلام العلماء هذا بعيد، وإن أتوا بكلام العلماء أسقطوا فهمهم على كلام العلماء وليس هو منصوص كلام العلماء، مثل مسألة الحكم غير ما أنزل الله كما تعلمون لم نجد فيها نقولات عن علماء السلف مع وجود الآيات ومع وجود النصوص التي فسرها السلف الصالح، ومع ذلك لا نجدهم يرجعون إلى فهم سلفنا الصالح، إنما يرجعون إلى فهم كلام بعض المعاصرين أو زلات بعض المعاصرين. فهذه الرسالة مهمة جدا، معنى الطاغوت للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وذلك لتعلقه بركن النفي في كلمة التوحيد، قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما هو الطاغوت حتى نكفر به؟ وما هو الكفر بالطاغوت؟ ومن هو الطاغوت؟ فلهذا وقف رحمه الله عند معنى الطاغوت ليفسر لنا الركن الإيمان الأعظم والذي لا يصح أصلا الإيمان إلا به عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا كفر بالطاغوت، حرم ماله ودمه. أما إذا كنت تعتقد الإيمان بالله ولم تكفر بالطاغوت ما ينفعك هذا، ولا يقدم ولا يؤخر، لابد أن تكفر بالطاغوت. وهذا معنى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بعض رسائله لما بيّن أنه لا يكفي النطق بها أي بكلمة التوحيد، بل وانا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها وكذا وكذا حتى يكفر بالطاغوت. فالبعض التبس عليه المسألة، كيف لا يكفي القول في شهود الإيمان له وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عتب أسامة لما قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، فقال هل شققت عن قلبه؟ إحنا إذا النبي قبل إسلام هذا الرجل بمجرد اللفظ، فكيف يقول ابن عبدالوهاب لا يكفي اللفظ ولا يكفي ولا يكفي ولا يكفي؟ إنما ابن عبدالوهاب يتكلم في انتفاع هذه الكلمة عند الله عز وجل، هذه الكلمة كيف ينتفع الإنسان بها عند الله وكيف يكون مؤمنا بها عند الله، ليس باللفظ فقط مع الإيمان بالطاغوت، ليس بمعرفة معناها فقط مع اللفظ مع الإيمان بالطاغوت، ليس الدعوة إليها حتى مع الإيمان بالطاغوت، لابد أن يكفر بالطاغوت حتى تنفعه عند الله عز وجل. أما أحكام الدنيا هذه أحكام أخرى، فإنما نطق بكلمة التوحيد فإننا نقول هذا مسلم حتى ولو لم يكفر بالطاغوت، لكن في الباطن مثل المنافق لم يكفر بالطاغوت لكنه لما نطق بها في الظاهر قبلنا هذا الحكم، إلا إذا ظهر منه الناقض الظاهر، إذا ظهر منه الناقض الظاهر هذا نقول حينئذ هذا ينفذ فيه أحكام المرتدين. واضح يا إخواني؟ فإذا هذه الرسالة رسالة مهمة جدا وفي باب مهم جدا، وقد يكون سطر واحد مهما جدا، ليه؟ من جهة الضابط، ودائما نقول يا إخواني العلم ضوابط، العلم ضوابط تجمع لك شتاته وترجع الإنسان إلى الأصل، يعني مثلا مثل التفريق بين النوع والمعين في باب التكفير، هذا يرجع إلى القاعدة، لو لم تفهم الضابط لكان كل من وقع في مكفر سواء بالقول أو بالفعل تحكم عليه بالكفر. ليه؟ تقول إن الله يقول، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، فتأتي بهذا الأمر، بل وتعامل نصوص الوعيد، فإن الذين يكون أموالا لتم ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلنا سائرا. يبقى لو عرفت وحيدا يأكل مال اليتيم فتقول فلان هذا إبراهيم أو علي أو محمد أو كذا هذا سيأكل في بطنه النار. ليه؟ لأنك لم تفرق بين قاعدة النوع والمعين، قاعدة الوعيد شيء وقاعدة المعين شيء آخر، حيث إن العلماء ضبطوا لنا هذه المسائل، ده ضابط، هذا ضابط. ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لو افترضنا أنه في الكفر أكبر، لو افترضنا أننا أولنا النص ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه في الكفر الأكبر باتفاق وإجماع، فإنه فرق بين أن يقع في الكفر الأكبر وأن يقع الكفر الأكبر عليه، تحتاج إلى توفر شروط في المعاني لو افترض. ولهذا بعضنا يقول الحاكم قال الحاكم سوى، وقال كفرا، هل ابن الحاكم قال كفرا، هل يكفر بذلك؟ لابد من توافر شروط دفاع الموانع. مثال لكلمة ضابط، فالجماعات اللي تراها أنت هذه انخرمت من ضابط. القتال اللي وقع في أرض غزة هذا انخرم فيه الضابط، سبب هذه الفتنة اللي بيعيش فيها الحياة الإسلامية اليوم، والتي كان مفتاح وها 7 أكتوبر، تمام، هذا لانخرام الضابط، لانخرام الضابط. نعم، الإسلام جاء بمقاتلة الكفار وجاء بقتال الكفار وجاء برد اعتداء الكفار، لكن ما الضابط في هذا؟ الجهاد ضابطه إيه؟ ضابطه رأي وقدرة. لكن هم لا، لم يرجعوا إلى ضابط الرأي والقدر، فصاروا يقولون اليهود معتدون واليهود غاصبون واليهود ما أدري، وما زال اليهود يجثمون على أنفسنا منذ أكثر من 70 سنة، وما زال، ويأتون بماذا؟ ولهذا نراهم يخبطون خط عشواء في الاستدلال، هذا عمر المختار في ليبيا، وهذا فلان في الجزائر، وهذا أحمد عرابي في يعني خلاص خلت كتب السلف وخلت ضوابط العلماء من كلمات ترجعون إليها، حتى صرنا نستدل بأحمد عرابي ونستدل بفلان وعلان وإلى آخره. فإذا انخرام الضوابط يؤدي إلى فتن لا تعد ولا تحصى. هذه مسألة مهمة جدا، وأقول باختصار زبدة العلم معرفة الضوابط، معرفة الشبيه والنظير، ومعرفة الفارق والحد، ومعرفة الضابط هو زبدة العلم. وأقول لك فوق ذلك، هذا الذي يجعلك تحتاج إلى شيخ دائم، وإلا اقرأ في الكتب، اقرأ عادي، اقرأ في الكتب، ما تحتاج إلى شيخ. لو المسألة اسمها ضوابط اقرأ في الكتب، لكن فائدة الشيخ الضابط، فائدة الشيخ هو الضابط. ولهذا بعض الناس يحضر المشايخ الكبار ثم يقول يعني أنا ما أرى يعني فائدة، ليه؟ لأنه لا يدري ما الذي يلتقط عند الشيخ، ما فائدة الشيخ، ما فائدة الشيخ. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك والله الشيخ هذا مثلا لا ده ما عنده علوم وما عنده تبحر في العلوم، وصحيح يعني يعني انهم لم يخرج على سلطان ولم يعني يقع في فتن، صحيح يعني، وكأنها بركة كده، يعني بركة دعاء الوالدين، الحمد لله ربنا جنبهم كده من الفتن، هذه كلها مع تعددها ببركة دعاء الوالدين، ناس طيبين فحري أن يوفقوا. لا، ده هذا رجع إلى الضوابط، ده هذا رجع إلى خصوص العلم. فكثرات المسائل عندك ما منعتك من انغماس الفتن، دليل على أن العلم الذي عندك ليس هو العلم الذي يتمس عند العلماء. المسألة مش مسألة بركة، مش مسألة بركة كذا، إنما هي بركة، لكن بركة سنة، بركة ضوابط. فالذي يجعلك لا تشرب هذا وتشرب هذا، لا تأكل هذا وتأكل هذا، لا تعرض نفسك لكذا وتعرض، هذا كله ضوابط، ضوابط. الناس كلهم يقولون جاد هكذا وانت تقول جاد هكذا، ده رجع إليه إلى معرفة الضابط، إلى معرفة الضابط. هذا يكفر، هذا يقاتل، هذا يقتل، هذا يذم، هذا هذا معرفة الضابط، لابد من معرفة الضابط. قيمة العالم في الضابط، قيمة العالم في الضابط. زي أنت الآن في كلية الطب، ذكي عقليا تقدر تذاكر، لكن بالله عليكم لو واحد يأخذ كتب الطب ويدرسها يستطيع أن يفتح عيادة، يستطيع أن يعالج، ويستطيع أن أبدا، ده بيدرس كلية الطب، وبعد بيدرس كلية الطب لابد ينتقل إلى أساتذة يمارس ممارسة، وكلما طالت الممارسة وكثرت الملازمة لمن هو أكبر منك هتعلم منه، ما حصل لك رسوخ في المهنة. ولذا بعض الناس تجد مثلا خريج طبيب بقاله مثلا 40-50 سنة ومع ذلك محلك سر. لا، في بعض الشباب الآن ممكن يبقى لسه خريج 3-4 سنين بس بيذاكر ويلازم ويطلع على أبحاث ويشاهد أطباء كبار، فتجد يحصل ما لم يحصل صاحب 50. هذا أمر معروف. إذا الشيخ شيخ الضوابط، ولهذا تكفيني، يكفيني ضابط لو حضرت ابن باز، يكفيني ضابط عنده. عبد الله بن وهب ماذا قال له؟ قال له اطلب العلم، ليس هذا هو العلم الذي يطلب والذي تنشغل به، اطلب العلم، اطلب العلم. مسألة الفتن وعدم أو اعتزال الفتن، ايه الضابط؟ اعتزال الفتن، ظن بعض الناس ان السلف يقولون باعتزال الفتن واعتزال الفتن واعتزال الفتن، ظن اعتزال الفتن من جهة البيان، مش اعتزال الفتن من جهة العمل والمشاركة، لا، اعتزال الفتن من جهة البيان. طب الصحابة اعتزلوا الفتن لكن بيانوه، بيانوها، بيانوا الحق فيها. إذا لم يبين العلماء الضابط في الفتن واعتزلوا البيان للضابط، ما تعرف الناس الحق من الباطل، فأنا لا أنغمس في فتنة لكن أبينها، أبين هذه فتنة، حيث إن العالم يعرف الفتنة إذا لحت في الأفق، إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، لكن إذا أدبرت عرفها الجاهل. يقول كانت فتنة مثل ما ترون الآن مع كل حاجة، كم الذين قالوا لا 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 ثورت طلعت فاضية وطلعت، لكن وقتها كان بيقول إيه؟ كم الذين قالوا لا 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 ده حماس، لا واضح أمرها، خلاص خلاص حماس واضح يا أخي، إحنا اغتررنا، هنفضل نقول دائما غرر بنا، غرر بنا، لأن الجاهل المفتون يعرف الفتنة لكن إذا أضرت، أما العالم يعرف الفتنة إذا أقبلت. فبينما الناس يقولون هذا عارض ممطرنا وهو أكبر الخير قادم ما شاء الله، هذا عارض ممطرنا، يقول العالم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. ولهذا نصيحتي لنفسي الإخوان، لا تستعجل إذا كثرت مسائلك قبل أن تطبخ تلك المسائل في مطبخ العلماء فتخرج ضابطا ينفعك. من هنا التصدر ليس بكثرة المسائل، ما تفرح عندك ما شاء الله مسائل حفظت من المتون وكذا، الحمد لله حفظت المتون وحفظت كذا كذا، وعندي مسائل وعندي 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 وعندي، فلذا سأدرس، فلذا سأواجه، فلذا سأفتي، فلذا، لا يا اخواني، لا لا يا اخواني، لا يا اخواني، كثرة المسائل التي تكفي وحدها مهمة وجيدة، لكن لابد أن تطبخ، أن تسهر، أن تسهر في مطبخ العلماء والعلم حتى تخرج بالضوابط. ليه؟ أنت ذكرت ألف مسألة، سوف تسأل في مسألة واحد بعد الألف، ما ذكرتها قد تضل فيها وقد تنحرف وقد تأخذ الأمة إلى، يبقى هنا لابد من ضابط يستوعب مسائل ولو لم تذاكر. فائدة الضابط أنك تلحق النظير بنظير، وعليه فإن هذه المسألة ولو لم تذكرها لكن ذكرت نظيرها وذكرت مثيلتها، فمن هنا لا تضل ويكون قياسك القياس المنضبط. فالمعركة إذن يا إخواني هي معركة الضابط، ضابط السلفية، ضابط السنة، ضابط التوحيد، ضابط كذا، ضابط كذا، كل هذا. وإلا كثير من الدعاة في الواقع يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خالف، وزعموا أن هذه الفتن أن الخوض فيها هو منهج السلف، جهاد حماس استدلوا له، حماس ما استدلت لقتاله، الذي استدل لحماس أدعية سلفية، وإلى هات لي بحثا واحدا، يلا افتح النت عندك أظن هذا يصعب عليك، ابحث هات فقه قتال اليهود في 7 أكتوبر على يد حماس على يد الإخوان، من الذي أحدث الشبهة وألبس قتالهم لبسة الدين والسلفية؟ أدعية سلفية، أدعية سلفية. الثورات أقام الإخوان، هات لي بحثا في الخروج على الحاكم الظالم أو عدمه لإخواني، لكن من الذي ملأ الدنيا كلاما؟ أدعية سلفية. لما قامت ثورة 25 يناير الحصيلة العلمية اللي كانت موجودة حصيلة من أدعياء السلفية، لكن الإخواني ما يبحث ولا الجهادي وكذا يبحث، إنما دول أوامر بس وقناعات عندهم، إنما الذي بقى يبحث ويحاول يلبس يلبس أي مخالفة اللباس الشرعي السلفي ومدعي السلفي. طيب لماذا يفعلون هذا؟ قد يكون بعضهم عنده نية صالحة، مثلا انخرام الضابط، انخرام الضابط، انخرام. ولهذا لا تجد العالم في منبع الفتنة، والحمد لله. قال ابن عباس للخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيكم أحد منهم. ولهذا نقول أيضا: لقد جئناكم من عند العلماء في 25 يناير وليس فيكم أحد منهم، لقد جئناكم من عند العلماء في 30/6 وليس فيكم أحد منهم، وهكذا قل في كل فتنة. يقول السلفي هكذا: لقد جئناكم من عند السلف، لقد جئناكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله. ولهذا سبحان الله العالم ولو عظم إذا انخرم الضابط عنده تجد العجب العجاب. يعني عالم أنا أعتبره من أقوى علماء المملكة في العقيدة، لما يسأله أحد إخواننا وكان قد جمعه مع تبليغي صوفي وكذا ليلة بات معه فيها وتناقش في مسألة صاحب الخواطر ونسمع له ولا ما نسمعلوش والتبليغ وما التبليغ ولا آخره. والمهم طبقة انه الفجر هنسأل الشيخ فلان. الشيخ فلان ده عالم في العقيدة. فالاخ السلفي الحمد لله اللي وافق احنا نسأل العلماء قطعا قطعا. انت لما السلفي متأكد لما نسأل الشيخ عن التبليغ ولا صاحب الخواطر الصوف المحترق هيقول لا 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 اتركوا الجماعات وتركوا حزاب وتركوا هذا وتركوا اكيد يعني اقسم بالله. يخبرني الاخ انه انصف هذا الرجل وقال اما التبليغ وكذا نقول فيها بفتوى شيخنا الشيخ ابن باز مع انه يقارب الشيخ ناس في السن. واحنا عند ابن باز رحمه الله عليه كان هو الذي على يسار الشيخ مباشره رقم واحد من الشيخ قرب حسي. و بل كان الشيخ اذا خرج اللي ما يدرك الشيخ يساله يساله هو خلاص. هذا لو يقولها محمد عبد الرحمن هذا عبد اللطيف ولا ما ادري هذا لو يقولها الان لو يسعى عن هذا فيقول اقول فيها بقول ماز يجلد حتى ولو كان قول ماز هو الصواب. ليه؟ فاته كم مساله يا اخوان. يلا اما محمد يقول الان انا اقول لو ما يسعى عن جماعه تبليغ فيقول انا اقول فيها بكلام شيخنا الرئيس نجلده في كم مساله؟ ها واحد نعم يلا قولوا هنجلده واحد واحد ها انه ايه ده مصيبه عند محمد القلال. ليه مصيبه؟ لان جعل قول ابن باز الدليل في المساله. اقول بقول ابن باز خلاص انت يبقى فانت نزعته في شيء فرضه لابن باز. لا قول ابن باز هذا انت رجحت ليه؟ لأن قول العلماء قول الدليل الفلاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلاص يبقى الدليل بفهم العلماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الطبقات في الاستدلال بالعلماء ابن باز ومن سبق ابن باز في هذا تحزب والتعددية ومن الذي سبق. فأنا الآن لما أتكلم في جماعة التبليغ أقول قال ابن باز. طب الآخر بيقول لي قال حمود التوجر. انا اقول جماعة التبليغ بقول حمود التوجر كتاب في التحذير قول البليغ تحذير جماعة التبليغ وانت بتقول انا اقول بقول الباز. هو ده العلم يا اخواني؟ هو ده العلم؟ ما فصلنا في المسألة. انت تقول بقول الباز وانا اقول بقول التوجر. هو ده العلم يا اخواني؟ يبقى انت فاتك ضوابط كثيرة جدا. قول جماعة التبليغ هو القول جماعة الاخوان والقول جماعة الاشاعرة والقول كذا في مشتركات لابد ان تقولها اولا ثم تنطلق من الكلام في جماعة التبليغ بأصولها الخاصة. يبقى في كلام عام وفي كلام ايه؟ وفي كلام خاص. في كلام عام وفي كلام خاص. في مشتركات بين كل الطوائف والفرق وفي خصوصية الأشعر عن المعتزلة التبليغ عن الإخوان وهكذا. يبقى في ضوابط لما تقول قال ابن باز أقول في ذلك بقول ابن باز إذا قول ابن باز هو الدليل. قول ابن باز هو الدليل. لا 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 مش قول ابن باز هو الدليل. دليل ابن باز يبقى تمام كنت تبدأ بذلك. لو انت قلت لا انا اقول بقول نازل انا دليل ابن باز هو الراجح عندي اذا كنت تبدا بكلام بادله ابن باز اولا ده رقم واحد. ورقم اثنين كلام ذلك من كلام السلف. يبقى واحد لابد ان تستدل بالدليل. اثنان بفهم سلف الامه ثم تذيل ذلك بكلام ابن باز بكلام ابن تيميه بكلام 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 اخر. انما هذا العالم الكبير في العقيده هذا فقد الضابط في الجواب حينما يقول قال اقول فبقول ابن باز. والاخ ناقشه والغلبه للاخ الحمد لله. معنى هذا ماذا؟ واحد اخواننا يقول قريبا كنت مع شيخ المشايخ يعني العقيده المعروفين من كبار اهل العلم فيقول انا متقدم اخواني لاختي وكذا فهل ازوجه يعني لو تقدم اخواني لاختي او كذا وكذا؟ قال زوجه. زوجه ما في شيء زوجه. ثم قال له هذا أخ ثقة يعني من الإخوة الذين لا أشك في خبرهم أبدا وهو الذي سأل الشيخ نفسه. قال له تسمع؟ قال نعم يا شيخ أسمع. يعني اسمع هذا العلم زوجها. أي فين الضوابط السلفية؟ ضوابط سلفية في هذا. فلهذا أنا أقول حاجتنا إلى العلماء تكمن في الضوابط. ولهذا العلماء قد لا يكثر كلامهم لكن يكون كلامهم صوابا. يكون كلامهم مضبوطا. هذه فائدة الشيخ، هذه فائدة المدرس في المدرسة، هذه فائدة الدكتور في الجامعة، هذه فائدة المعلم في صنعته. هذه الفائدة يا أخوان، ما في أحد يا أخواني رأيناه سباكا ولا كهربائيا ولا نجارا ولا كذا بذكاء العقل فقط، إنما بممارسة. بالعكس، أنت تنبل ويعظم قدرك بقدر ما تعلمت على دي. ولهذا يموت معلمك ونقول هذا الصنايعي فلان، هذا ليه؟ هذا متعلم على يد فلان، الخياط هذا متعلم على يد فلان، ما زال أثر المعلم عليك لأن وضع لك قاعدة صحيحة. ولهذا بعض الناس يخيط الثوب ب 200 جنيه، بعض الناس يخيط الثوب ب 2000 جنيه، وتروح لصاحب ال 2000، ولما تجيب قماشة جيدة لن تذهب إلى هذا، تذهب إلى فلان، وإن غلا سعره ليه؟ ستلبس ثوبا. إنما الثاني رخيص نعم، ولكن لا يدوم معك الثوب. فهذه مسألة ومقدمة مهمة، بارك الله فيكم إخواني، مهمة جدا جدا جدا. ولهذا التصدر، ولهذا الفتية في أمور الواقع، ولهذا استمرار العلم، ولهذا الإنقاذ من الفتن، كل هذا هيعود إلى معرفة الضوابط. لا بد من طبخ هذه المسائل، لا بد من عرض. حافظ القرآن كاملا بالقراءات العشر، يفتي فيه ليه؟ لأن الحفظ ما يكفي، الحفظ ما يكفي. نحن نقدمه في محراب الصلاة ولا في واحدة إذا كان عالما فقه الصلاة، لكن هذا لا نقدمه في تلك الأمة لمجرد أنه يحفظ القرآن بقطعة. أخربة يعني العلماء لا يشترطون في المجتهد أن يكون حافظ القرآن يكون فضلا عن القراءات، ولا يشترطون في أن يكون حافظا للسنة كله، ما يشترطون، لكن يشترطون في ماذا؟ الضابط، الفهم، القاعدة، وهكذا. هذا الذي يشترط في الفقه في المجتهد. أما المجتهد ما يشترط في أن يكون حافظا للقرآن كله، ولا يكون حافظا للأحاديث كله. فهذه رسالة في معنى مختصر. والإمام ابن عبد الوهاب قد وفق أيما توفيق في التصنيف في المسائل التي يقع فيها النزاع. تصنيف، تقول دعوة ابن عبد الوهاب في التوحيد وضابطه، وبيان الشرك وضابطه، وصور ذلك، هو ده دعوة الشيخ. لهذا أحاط المسألة بكل المصنفات. هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وضع الكتاب في أبواب متعددة تحاصر صور الشرك الأكبر والأصغر والمفضي إلى ذلك حتى يضبط الباب هذا، في نفس الوقت الذي يحف ذلك بكشف الشبهات التي يستدل بها القبوريون، ثم يختصر ذلك في القواعد الأربع، ثم يضع لك أصولا تضبط الستة، ثم يضع لك رسائل في معنى الطاغوت، في معنى العبادة، في الفرق بين المسلم والمشرك، في مسائل الجاهلية. هو حياة ابن عبد الوهاب كده، ابن عبد الوهاب صنف مصنفات لا يمكن أن نستغني عن كلمة منها. والله يا إخواني هذه الكتب لو أن الإنسان شرحها 100 مرة يفرغ منها وشرحها، يفرغ منها وشرحها، لرأيتها معطاء في كل مرة، كأنك لم تشرح. حتى الإنسان قد يلتفت لرسائل شرحها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولا يمل. يعني غالب شروحات كتب التوحيد، الغالب ما ينظر إلا يمكن بعض الشروحات لبعض المعاصرين من كبار علمائنا اللي يمكن قد لا نكون مررنا عليه، لكن كل هذه الشروحات مررنا عليه، حتى من المعاصرين مررنا عليه، وعلى غسيل بن باز و العثيمين، وده ناهيك بقى عن شرحات القديم. ومع ذلك مع كل شرح كأنك تستفتح شرح هذا الكتاب من جديد. سبحان الله، كتاب معطاء. فكتب ابن عبد الوهاب قامت على ضوابط وأصول، ومن هنا كانت الحرب لابن عبد الوهاب، حيث ان ابن عبد الوهاب ترك علما يقاوم الصوفية الى قيام الساعة، ترك علما يقاوم الصوفية والقبورية الى قيام الساعة. فلا يمكن أن يتمكن دين هؤلاء في الأمة وفيها علم ابن عبد الوهاب وفيها علم ابن تيمية. لهذا أنت محارب، بيحارب ابن عبد الوهاب فيك. يعني اليوم هم لا يحاربون مثلا هشاما مثلا، أو لا يحاربون إبراهيم، أو لا يحاربون علي، أو لا يحاربون فلانا، ما يحاربك، يحارب الوهابية فيك كما يقولون. أنت الوهابي يا أخي. أنا ما شفت وهابي من عبد هذا. بعد باب هذا ميت مقرر 300 سنة لسه ما زال بعد باب فزع لكم. أي نعم، لأنكم تقولون بكلامه، لأنكم تنشرون كتبه. ما زال ابن تيمية إلى الآن هو العدو الأول، والله ما هو بالعدو الأول أنا ولا أنت، العدو الأول عندهم ابن عبد الوهاب وابن تيمية. وود هؤلاء بعض الجهمية ود لو محيت هذه الآية من كتاب الله ليس كمثل شيء ما سمع البصر، وأقول ود القبورية لو محيت كتب ابن تيمية وكتب عبد الوهاب من الوجود. يا متى يأتي اليوم اللي تستيقظ الأمة ولا كتاب لابن عبد الوهاب ولا كتاب ابن تيمية؟ طبعا هذا لن يأتي هذا اليوم أبدا إن شاء الله، إن شاء الله لن يأتي هذا اليوم بإذن الله. ولذا احنا يعني قلنا لكم من قبل بأنه بإذن الله هذه الكتب إن شاء الله ستدرس إلى خبزة، والظن أنها ستكون في زمن المهدي إن شاء الله، ستبقى في زمن المهدي، لأن هذا حق يبقى بيننا وبين 700 سنة ولم تزدد إلا ظهور كتب ابن تيمية بيننا وبين 700 سنة. إيه اللي حصل؟ كانوا مثلا 100 كتاب الآن يدوب الكتابين نعرفهم. لا يا أخوان، ما زال مخطوطات إلى الآن تخرج ابن تيمية تطبع لأول مرة. يا رأيكم فالظهور هذا في 700 إن شاء الله لو دامت الحياة 700 أخرى هيكون كذلك، لأنه لن تخلو الأرض منا لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، وأي سلفي ظاهر بالحق سيظهر بكتب السلف. لهذا سيبقى البخاري إن شاء الله، وسيبقى تفسير ابن جرير، وسيبقى كتب ابن تيمية، وسيبقى كتب ابن ببقاء أي سلفي على وجه الأرض إن شاء رب العالمين. ما بقي سلفي ستبقى هذه الكتب بإذن الله. هذا الظن فيما نظن ونحسن. طيب نبدأ القراءة في هذه الرسالة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
يا الله، بس يكفي ابن عبد الوهاب ما صنف إلى هذا السطر، ابن عبد الوهاب ما صنف إلى هذا السطر، يكفي ولا ما يكفي؟ اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا أول ما فرض. إذن إلزم هذا وابحث عن العلم بالطاغوت والعلم بالله، وإذا عرفت ما معنى الإيمان بالله ومعنى الكفر بالطاغوت فقد استتم لك الدين كله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حصل له الدين، قد تبين الرشد من الغي، الذي هو ماذا؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أول ما فرض الله عليك هذا. ولهذه الأوليات هذه يا أخواني، الأوليات هذه ده مشروع. إيه رأيكم نعمله مشروع؟ مشاريع كثيرة جدا، مش بتكتبوا المشاريع دي يا إخوان على تخرج يوم ما. مشروع الأوليات، مشروع الأوليات. طيب مشروع الأوليات سنقسمه بحسب العلوم. دي مشاريع والله أنا ما أحضرها يا إخوان، بس بتيجي كده بفضل الله. يبقى مشروع الأوليات هذا رقم واحد، الأوليات في وسط السطر. ثم نقسم الأوليات بحسب العلوم، الأوليات في التفسير، الأوليات في الحديث، الأوليات في الفقه، الأوليات في العقيدة، الأوليات في الأصول، أصول الفقه، الأوليات في أصول الحديث، الأوليات في اللغة، وهكذا. طيب وبعدين الأوليات داخل العلم، أوليات كل علم، أوليات كل علم. يبقى الأوليات في أصول الإيمان، يبقى الإيمان بالله، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، يوم الآخر، بالقضاء كذا. طب الأوليات في الإيمان بالله، الأوليات في الإيمان بالملائكة، اللي هو الإيمان المجمل الذي لا يعذر أحد منه. يبقى مشروع الأوليات مشروع عظيم جدا. لو الواحد كده مثلا يفرغ فيه، حط فيه مثلا بحسب كل علم ورق، بس يعمل شجرة كده ورق، يبقى التفسير أوليات متفرعة كده، في العقيدة أوليات متفرعة، في الحديث أوليات متفرعة، يبقى معاه مرآة العلوم الأوليات. الأوليات. يبقى في أوليات، هذا مشروع عام باعتبار عام قبل الأولاد باعتبار العلوم، في اعتبار في أولاد باعتبار العلم الأول، ما الذي يجب عليك تعلمه بعموم، ثم وإيه الأصول وإيه وإيه وإلى آخره، ثم تجي أولاد باعتبار علوم، ثم تجي أوليات باعتبار داخل كل علم، وهكذا. فسوف يتفرع لك من هذه الأوليات أقسام باعتبارات 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 وهكذا. تعيدك إيمان بالله أوليات في عقيد، طب من الإيمان بالله أوليات في التوحيد بأقسام الثلاثة، طب أوليات في الربوبية، أوليات في الألوهية، أوليات في الأسماء والصفات وهكذا. طب نزلنا إلى مسائل الإيمان بالقدر أوليات، الإيمان في الصحابة، معاملة الصحابة أوليات وهكذا، اللي هي بتسمى الضوابط. يبقى منهج الأوليات، فاعلم أنه أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. مثل ما نقول الأوليات عام، ما أول ما بعثت به الرسل أوليه اعبدوا الله واشتركوا بالطاغوت، دول الكفر، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أول ما جاءت بالرسل هو هذا أوليات. ما أول كلمات أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنذر، كبر، أهجر، ها؟ طهر، أهجر. يبقى هذه أول كلمات، أول كلمة نبئ بها اقرأ، قف عند اقرأ، وقف عند أنذر وكذا وكذا، بإقرأ صار نبيا، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز وهجر، صار ارجع إلى وقوف ابن علواب عند آيات من القرآن، تفسير آيات من القرآن الكريم، وهات سورة العلق وسورة المدثر، وانظر فقه ابن علواب بين البداء بإقرأ في النبوة والبداء بأنذر في الرسالة. أوليات، أوليات، فكل فالدين له أوليات، وكل علم له أوليات، فده مشروع عظيم جدا، مشروع الأوليات. طب مشروع الأوليات ما ثمرته بقى في الواقع؟ يبقى أوليات ما أتعلم، وأوليات ما أعلم، يبقى أوليات ما أتعلمه أنا، ثم أوليات ما أعلمه أنا. ولهذا يشير إلى ذلك قول جندب رضي الله عنه، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. تعلمنا الإيمان قبل القرآن أولية ولا يا إخوان؟ بس هذا هو، والله يا إخواني، والله سبحان الله، العلم ماذا يحتاج؟ بس فهم، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى كيف نأخذ. ولهذا إذا فتحنا مدرسة الأولويات إيه؟ إذا أنا خطبت في مسجد الأولويات إيه؟ بعض إخوانكم يقول أنا مثلا بدرس مسجد، يعني يمكن التسمية ويمكن كذا يعني قد تزعج الناس، فماذا أصنع؟ فما يعني هل نبدأ بقى؟ تقول لا، ابدأ بالأصول قبل التسمية. شوف إحنا بنسمي ليه النهار؟ إحنا عدنا التسميات، لكن نصيحت بقى لكم هذه، ها؟ إن أنا أقول لك لو أنك في مسجد غريب لسه، ابدأ بالأوليات، ابدأ بالأصول، اضبطها عندها، ومن ثم سد التسميات. ولهذا أنا أسمي لكم، أنا أكون معكم طريق، ولو وقفت على منبري يوم الجمعة في مسجد عوام هيبقى طريقة أخرى، لو قابلت المبتدع لطريق، ولو حكمت على المبتدع فهذا موجود لطريق. فلا تذهب مسألة تسمية في كل باب، في كل وقت، في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل وهكذا. بعض الإخوة أرسل لي مقطعا بالأمس الشيخ الألباني، مشكل عنده الشيخ الألباني ينصح أخذ التسميات وعدم الاهتمام بكذا وهو الأخير، فيعني تعرفين حزبين بيطلعوا مثل هذه الأشياء. لما أخي بسأله عن المودودي وكلام المودودي، والشيخ قال يعني أنا لا أعرف أن تشغل أنت وإخوانك، ولا تفتحوا باب ما أدري إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، فالأخ بعدت المقطع. شوف الفهم يا إخواني، فهم مهم جدا. طبعا تأخذ المقطع للألباني بس، يبقى الألباني بس لا يرى تسمياته ولا يرى كلام في أهل بدعة ولا 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 ولا، لكن لما تاخد الألباني بالمناجية بقى، تاخد الألباني، الألباني اللي انت عايز تأخذ وتستفيد من هذا المقطع، ألا تسمي، ألا ترد على مبتدع. طب ما نأخذ الألباني في الكتب التي رد فيها. الألباني لم يرد فتاوى، الألباني لم يرد في عبارات، الألباني رد في كتب. فأيوم الألباني بقى، في الرد على أبو غدة، ولا في الرد على الكوثري، ولا في الرد على الغمادي، ولا في الرد على الطحان، ولا في الرد على كشك، ولا في الرد على الدنيا دي كلها. قال كتاب للألباني لو تجد فيه الرد. يلا، هو هذا الألباني الذي سنتبعه، ولا الألباني الذي نصح هنا بهذه النصيحة؟ يبقى لابد أن تفهم كلام الألباني هنا، وأنه بيتكلم مع محمد، بيتكلم مع إبراهيم، بيتكلم مع أسامة، فأسامة جاي، والألباني يقدر مثل هذه الأشياء. فهذه قضية عين قد تحتاج نصح إلى هذا. أنا ممكن أقول لك أفتان أنت ضيعت المسجد منه بالتسبية، تقول لا، والشيخ متناقض، الشيخ عمال يقول سموا المشايخ الكاتمين والمشايخ الساكتين، الشيخ ليه النهار ده الشيخ بيحذر الشيخ عشان كاتمين، ويجي حاسبني ان انا سميت، الشيخ متناقض، الشيخ متلاعب. الشيخ مش متناقض ولا متلاعب، الشيخ ما قال لك السلام عليكم حسن مبتدع، ما قال لك تعال يا رجل انت من اتباع فلان انت ضال، الشيخ قال لك كده، علمك كده. يبقى هذا هو الفهم يا اخواني، مش كده في الفهم، بارك الله فيكم. هو ده الألباني، هو ده الألباني. يبقى لابد أن تفهم الألباني في ضوء، في ضوء الألباني. زي بعضهم والله يا أخواني من طلبة العلم المواضيع عن درس الفوزان يقولوا التسمية والتسمية، والشيخ فوزان شيخنا ما يذكر، وشيخنا ما يذكر، شيخ ما يذكر. فوزان الكتب التي صنفها في الردود كم، والكتب التي قدمها في الردود كم. فانتبهوا يا أخواني، المشكلة في عقليتك حينما تفهم الشيء دون أن تعرض على أهلي، على أهلي. إذن مسألة الأوليات مسألة مهمة جدا. هذا مشروع اسم مشروع الأوليات، هذا مشروع الأوليات. النبي بعث أولا به، النبي دعا أولا إلى إيه؟ العهد المكي كان فيه إيه؟ العهد المدني كان فيه إيه؟ متى شرع عن جهاد؟ ما دي أوليات يا إخوان. لو لم تكن الأوليات هذه منهجا مقررا معتبرا لنزل الدين جملة واحدة، لكن ما نزل الدين جملة واحدة. لو أن كما تقول عائشة نزل أولا لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، كذا كذا كذا، فعل الناس ذلك. وإنما نزل الأول الإيمان، ونزل الأول كذا وكذا، ثم 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 إلى أن جاء لا تقربوا، لا تفعلوا، لا 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 لا, لا تأكلوا. هذه بعض المضافة، لأن القلوب استوت واستعدت للقبول، ولهذا نزل مثل هذا الأمر. يبقى في أوليات وفي ترتيبات وفي أولويات وفي انتقال من إلى حتى نصل إلى المنهج الصحيح. نعم.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين ليس معناه أن الكفار يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون إلى الإسلام كما يقوله الآن المغرضون والكفار والجهال من المسلمين بحجة حرية الأديان وحرية العقيدة، هذا كذب على الله جل وعلا، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلو كان الناس يتركون كفارا يعبدون ما شاءوا فما كان لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما كان لها فائدة، وما كان للجهاد في سبيل الله فائدة، ولما كان للدعوة لله فائدة، كيف تدعونهم وهم أحرار فيما يعتقدون وفيما يعبدون؟ اتركوهم على مقتضى هذا الكلام الباطل فليعبدوا ما يختارون. فلو كان كما يقولون إن الناس أحرار في عبادتهم وفي اعتقاداتهم ولا يعترض على أحد لبطلت كل هذه الأمور، ولما صار هناك فائدة للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، بل لما كان هناك فائدة لخلق الجنة والنار، فما دام الكفار أحرارا لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم آخذون بالحرية كما يقول هؤلاء؟ فهذا كلام باطل. إذن ما معنى لا إكراه في الدين؟ لأنهم يرددون هذه: الناس أحرار في عقائدهم، لأن الله يقول لا إكراه في الدين. نقول لهم: كذبتم على الله، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا بقوله لا إكراه في الدين، بل فيها أقوال للمفسرين. القول الأول: منهم من يقول إن هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بآيات الجهاد لا إكراه في الدين. القول الثاني: أن قوله لا إكراه في الدين خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهؤلاء إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، بل يتركون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، وبشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام، لأنهم على علم وعندهم علم بالدين والرسل، ما هم مثل الوثنيين. أعطوا الفرصة ليراجعوا ما عندهم ويتأملوا في القرآن ويتأملوا فيما عندهم، فيجدوا أن القرآن يتوافق تماما مع التوراة والإنجيل السالمين من التحريف، الباقيين على أصلهما كما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلا خلاف بين الكتب السماوية أنها كلها من عند الله جل وعلا في أمور العقائد. أما أمور المعاملات والحلال والحرام فهي تختلف بحسب الشرائع وبحسب حكمة الله جل وعلا في كل وقت بحسبه. ولكن العقائد ليس بين الكتب السماوية ليس بين الكتب السماوية فيها اختلاف أبدا، أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن عبادة غيره باطلة. أجمعت الكتب السماوية وأجمعت الرسل وأجمع المسلمون من قديم الخليقة إلى آخر الخليقة على أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن من عبد غير الله فإنه يدعى إلى عبادة الله، فإن أصر فإنه يقاتل دفعا لكفره وشره، ولئلا ينتشر الكفر في الأرض ويحتج به المخالف. فلو كان الناس أحرارا ولا اختلاف في الدين كما يقولون، ما احتاج الناس إلى بعث الرسل ولا إلى إنزال الكتب، وإنما الناس أحرار، ولا أحد يدعى ولا أحد يقاتل ولا أحد تفرض عليه الجزية والخضوع للإسلام، فهم أحرار كما تقولون. القول الثالث: أن قوله لا إكراه في الدين خاص باليهود والنصارى. قيل إنهم أسلم منهم ناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على الدخول في الإسلام، فالله أنزل هذه في أنهم لا يكرهون. وأما قوله لا إكراه في الدين أنه محمول على الاختيار والحرية، فهذا أمر باطل لا دليل عليه من القرآن، بل أدلة الشرع كلها ترد على هذا.
هذا أول نقطة أصرها الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى، وهي نقطة مهمة جديرة فعلا، لا إكراه في الدين. بعض الناس أخذ من هذه الآية يا إخواني حرية ماذا؟ حرية الأديان وحرية الاعتقاد. ما معنى حرية الاعتقاد عندهم؟ يعني أنك حر فيما تعبد ولا تثريب عليك، فمن أراد أن يتهود فليتهود، ومن أراد أن يتنصر فليتنصر، ومن أراد أن يسلم فليسلم، لا تجبر أحدا على شيء من ذلك، والناس أحرار في هذا، والله عز وجل يقبل من هذا وذلك. أو بعضهم يقول اتركوا الناس من غير دعوة ولا قتال ولا آخره، والله يحاسب الخلائق يوم القيامة. فالذي يفصل بين الناس في الآخرة هو الله عز وجل، يعلم المحق من المبطل، لكن لا دعوة لا جهاد لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا كما يقوله الكثير من الناس، أو دعاة وحدة الأديان، أو دعاة التقارب بين الأديان، أو دعاة ما يسمى اليوم بالدين الإبراهيمي. الدين الإبراهيمي الذي يقوم على ماذا؟ على دين يصاغ من كل هذه الأديان، يهودية ونصرانية وإسلام، الجميع يوضع في بوتقة واحدة وينصهر ليخرج لنا الدين الإبراهيمي. أنت مسلم أنا إبراهيمي، أنت يهودي أنا إبراهيمي، أنت نصراني أنا إبراهيمي، يبقى أنا إبراهيمي بدلا تحل محل ماذا؟ أنا مسلم أنا نصراني أنا يهودي، أنا إبراهيمي يعني أنا الثلاثة، أنا الجميع، أنا كل هذا. والحقيقة أن من زعم ذلك فقد كفر بالله رب العالمين، وألغى وجوب الإسلام الذي ألغى كل ما سبق، ووجب على كل أهل الأرض بل والجن، الإنس والجن، أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن برسول الله فإنه كافر، شاء من شاء وأبى من أبى. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما حديث جابر في الصحيحين رضي الله عنه قال: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من خمسة ماذا؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فالذي يقول أنا أؤمن بعيسى الآن ولا أؤمن برسول الله فقد خرج عن دين رسول الله ولا يقبل ذلك منه. ومن كان حقا على الإيمان بعيسى وعلى دين عيسى آمن بالنبي، لأن من دين عيسى الإيمان بالنبي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فمن آمن برسول الله، فمن آمن بعيسى آمن برسول الله، ومن آمن بموسى آمن برسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن النبي له مثل وأصحاب التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعند مسلم الحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فلو كان الإنسان حرا أي تهود يتنصر وكذا وكذا لما كان من أهل النار، كيف يكون من أهل النار؟ ثم إذا كان الإنسان حرا على ما راسل النبي الملوك، ملوك الأرض، النبي راسل كسرى وقيصر وراسل هرقل وراسل وبعث بكتبه إلى سائر أهل الأرض من الملوك، أليس كذلك؟ طب إذا كان الدين واحدا، وإذا كان من على اليهودية على صواب، من على النصرانية على صواب، من إلى آخره، إذا كان كذلك على ما راسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دعاهم. فلو كان يسأل الناس الدين الواحد أو ما هم فيه، الناس دين يعني الدين واحد، كل واحد على دين يهودي ولا نصراني ولا كذا، إذا كان كذلك على ما خاطب النبي ملوك الأرض، ثم إنه يقول كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما راسل النبي هرقل: أما بعد أسلم تسلم. إذا أسلم فإنك كافر، تسلم، تسلم في الدنيا والآخرة. فلو كان هو على إسلام، لو عانى على دماغه، لو كان حرا على ما يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فوق ذلك مقاتلة من خرج عن هذا الدين، أخذ الجزية ممن خرج عن هذا الدين. فلو كان هناك حرية والإنسان مخير وكذا وكذا، علام القتال، هل تقاتل من أجاز له الإسلام الخيار؟ هل تأخذ الجزية ممن أجاز له الإسلام الخيار؟ اقرأ قول الله عز وجل: قاتلوا. الآية بادئة بهذا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا ما في حرية اعتقاد وحرية الدين، والإنسان الناس أحرار في عقيدته وكذا، هذه عقيدة كفرية، وليس هناك وحدة أديان وتقارب أديان ولا آخره، هذه كفرية. أما دين إبراهيم فيرد عليه إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام، إبراهيم يرد نفسه على ذلك. قال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. إذا ملة إبراهيم حنيفا على خلاف ملة اليهود والنصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. وهم يريدون أن يجعلوا إبراهيم يهوديا ونصرانيا ومسلما الثلاثة معا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين معه، ولهذا نحن أتبع إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا. بهذه الأدلة تسقط هذه الدعوة الكفرية. يبقى ماذا؟ يبقى تفسير لا إكراه في الدين. إذا ما معناها لا إكراه في الدين؟ ما معناها؟ معناها أن الدين والحمد لله من الوضوح وسطوع ونصوع بينات ما لا يحتاج معه إلى أن يكره أحد عليه بدون أن يكون له بينات تقنع الناس. طيب فهو واضح ما يحتاج إلى إكراه، يعني آمن بدون اقتناع، آمن وأنت لا تدري عن أدلة هذا الدين شيئا، فقد اتضحت شرائعه بحيث إنك تدعى إليه. ولا نبدأ معك بالقتال إكراه، ادخل ولا قتلناك إنما ندعوك. طيب فإن لم تستجب أعطينا لك مهلة في التفكر والتدبر وكذا، بشرط أن تعطي الجزية، أن تعطي الجزية حتى نتمكن من دعوتك لتدخل في دين الله رغبا لا رهبا، فإن أبيت فالقتال. فما بدأنا بالسيف لله إكراه، بدأنا بالدعوة ثم الجزية مع الدعوة، نعطيك مهلة أكثر. ولهذا في آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام رفع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام أو القتال السيف. فلهذا وضع الجزية صلى الله عليه وسلم، وضع الجزية، وهذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أن يضع الجزية. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فمعنى لا إكراه في الدين أي لا تبدأ بالسيف وإنما يبدأ بالدعوة، فإن أبى فالجزية فإن أبى وهكذا. ولهذا قيل هذه الآية كما ذكر شيخ الأقوال، قيلت هذه كانت قبل إيه؟ قيل هذه كانت قبل آيات الجهاد، نسخت هذه بآيات الجهاد، وقيل هذا في آيات الكتاب تقبل منهم الجزية ولا يقرون على الدخول في الدين إذا بذلوا الجزية، فنبدأ معهم بالدعوة لعل الله عز وجل أن يشرح صدرهم فيدخل هؤلاء في دين الإسلام. والصواب أنه هو هذا القول، أن معنى لا إكراه في الدين يعني أننا لا نكره أحدا إما أن يدخل أو أن يقتل، ولكن ندعو فإن أبى فالجزية، فإن أبى الإسلام والمسالمة بالجزية قاتلنا. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. يبقى ما معنى لا إكراه في الدين قد تبدأ رشد من الغي؟ أي أننا ندعوك إلى الإسلام ولا نكرهك عليه، إن أبيت فالجزية، فإن أبيت الجزية والإسلام فليس إلا السيف. وهذا الذي عليه المفسرون. يبقى القول الأول أن هذه الآية كانت قبل مشروعية الجهاد، وأنه لما شرع الجهاد نسخت هذه الآية بآيات السيف فاقتلوا المشركين كافة. والصواب أن الحكم باقي باقي، وأن عندنا الجزية، فإذا لم يسلم فالجزية. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: في تفسيره هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، ونوع لكمال براهين واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم، ودين الفطرة والحكمة، ودين الصلاح والإصلاح، ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى، انتبه بقى السعدي يقول، ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآيات الكريمة كما نبهنا عليه. يعني يأتي بنصوص ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لي الله وأنا محمد رسول الله. قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كل هذه النصوص لابد أن تفهم تفهم في النصوص الأخرى. أي هذه الجهاد كله النصوص هذه إذا لم يقبل إسلاما ولا موادعة ومسالمة بالجزية، إنما مع الجزية نجمع بين هذه. فمن قبل الجزية رفعنا عنه سيئة. والآية واضحة في صورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فلو كان مطلقا لما ذكرت الجزية، ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب عهد عهده ولا من صاحب أمان أمانه. ولهذا عندنا أصناف الكفار، ها، المعاهد، المستأمن، الذل، هؤلاء من بيننا وبينهم أمان. طب الآخرون حربي، يبقى هناك الحرب الذي يقاتل وهناك الذي بيننا وبينه عهد وأمان، فيعصم ماله ويعصم دمه بموجب هذا. وهؤلاء إما مستأمن وإما معاهد وإما ذمي. يبقى ليس إذا وجد الكفر وجد القتال حتما، لا، إن أبى الإسلام والجزية قاتلناه حتى يعطوا الجزية عن عندنا وصوره. فمن لم يدفع الجزية قاتلناه. هل الجزية تؤخذ من عموم الكفار أو من أهل الكتاب فقط أو كذا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أن الجزية تؤخذ من العموم لقوله صلى الله عليه وسلم أغزوا بسم الله قاتل من كفر بالله وكذا، ثم إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث، وذكر الإسلام وذكر الجزية وذكر القتال. فهذا في عموم المشركين، هذا في عموم المشركين. يبقى لا تعارض بين لا إكراه في الدين لمن بذل الجزية، لاحظ. طب إذا ما بذل الجزية قاتلناه على ذلك، لأنه لما أبى الإسلام والمسالمة والمودعة فإنه يجب ماذا؟ فإنه يجب قتاله. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا إيمان المكره بغير حق. كفر المكره بغير حق، قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا إيمان المكره بغير حق كالذمي المفي بذمته، كما قال تعالى الإكراه دين قد تبين رشد من غير، بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا إن كان قتالهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية إن كان القتال على أحدهم. طيب إذن لا تعارض بين لا إكراه في الدين وبين نصوص الجهاد، هذه على حال وهذه على إيه؟ على حال. نصوص الجهاد في من أبى الإسلام والمسلمة بالجزية، تمام؟ طيب فمن بذل الجزية فلا إكراه في الدين. طيب هل يؤخذ من هذه الآية حرية الاعتقاد وإنسان حر؟ لا. هل نقره على الكفر ده وعليه نقول أنت على صواب إن دفعت الجزية وبقيت على دينك؟ لا، أنت كافر وأنت تستحق الخلود في النار إن مت على ذلك، وأنت وأنت وأنت. لكن نحن ندعوه إلى الإسلام ليدخل راغبا، أي بمعنى أصح ننتقل من الجهاد بالسيف والسنان إلى الجهاد بالحجة والبيان. ولهذا النبي لم يقاتل أهل مكة بسيفه وسنانه في الحديبية، لكن قاتل جاهدهم بماذا؟ بحجة وبيان. يعني النبي انتقل من جهاد بسيف وسنان كان ممكن أن يدخل إلى مكة مقاتلا في الحديبية إلى جهاد بالحجة والبيان، فدعا الناس ودخل في دين الله عز وجل أعداد غفيرة جدا. قال ابن جزية رحمة الله كما نقل بعضهم لا إكراه في الدين، المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول به، بل يدخل فيه كل ذو عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي، أي قد تبين الإسلام قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه، وإنما تدخل فيه طوعا. فمن شرح الله صدره عرف أن هذا ودين الحق ما يحتاج إلى إكراه، بخلاف الشيء الذي لا تقتنع به ولا فائدة فيه فإنك إن لم تقرأ عليه لا تفعله. أما الإسلام ما يحتاج إلى إكراه، زي السنة كده، لا تحتاج إلى إكراه. لما ترى السنة وترى الحق واضحا وترى الأدلة تأتيها راغبا، حينما تعاين الإسلام وفي من فضائل تأتيه راغبا. لكن حينما لو أردت أن تكونني مثلا أن تقنعني بدين النصارى أن عيسى الله وابن الله أو ثلاثة أو كذا أو أن عيسى هذا ما في شيء يقنع أصلا. لو تذهب إلى دين النصارى ما في شيء يقنع، لو تذهب إلى دين يهود ما في شيء يقنع، لكن لو تأتي إلى دين الإسلام ما في شيء يرد. فإن رددت فلفساد عقلك أو فطرتك أو تعصبك وعنادك. ولهذا دخل الناس بدين الله وتحملوا. سمية تحملت وهي غير مقتنعة بالإسلام، خباب بلال. يبقى هذه الآية من الأدلة التي يستدل بها دعاة وحدة الأديان. آية أخرى وعرفنا الرد فيها إنه لا إكراه في الدين. تحمل عليه يا أخوان، لا إكراه في الدين إن أديت الجزية. لا إكراه في الدين، فنبدأ بالسيف معك أولا، بل نبدأ بالدعوة وهي كافية في أن تسلم. فإن لم تسلم فسالم ووادع بالجزية، لا طمعا في مالك، وإنما مزيد حجة في بيانك. فإن أبيت فالسيف. خلاص. طيب الآية الأخرى التي يسلمنا بها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب يعني أنتم فهمتم ماذا؟ فهمت الإنسان مخير، اللي يريد أن يؤمن يؤمن، واللي يريد أن يشرك يشرك. على ما ذم الله المشركين، وعلى ما أمر الله بقتال المشركين، وعلى ما كان هذا الجهاد الذي جاب الأرض مشرقة إلى مغربها، على ما طيب. إذا كان فمن شاء يعني أنت مخير، وهذا من أفسد الاستدلال. ولهذا أذكر ما قبل هذا وما بعده، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يبقى هذا خرج مخرج التخيير ولا مخرج التهديد؟ تهديد زي اعمال هذا الشرط. يبقى خلاص كل الولاد يريد أن أعمل عمل جائز ومباح، زي ما أنت بتقول لوالدك كده ما تذاكرش براحتك خالص، اللي عايز تمشي معاه امشي معاه، مش عايز تمشي مع دول امشي معاهم، امشي معاهم امشي معاهم، انت حر انت عايز تعملهم. الولد بقى يفهم، ابي اذن لي ولا ابي هددني؟ ابي هددني، ابي هددني. يبقى هذا خرج مخرج التهديد، تهديد. فمن شاف اليوم ومن شاف اليوم، انا اعتدنا الظالمين نار احاط بهم سرادقها، فمن كفر دخل النار وخلد ايه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اي ان الله مطلع عليكم، فان عملت الكفر جزاك عليه. يبقى هذه الايه من جعلها مخرج التخيير ضل الضلال المبين، ولما هي مخرج تهديد. في ايه ثالثه، في ايه ثالثه ما هي؟ ولولا دفع الله الناس، ولولا ان يكون الناس امه الى في ان الله يدفع عن الذين الله يحبكم خير منكم كفور، وفي آية الحج ولولا دفع الله الناس بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. فقال لك بس خلاص شوف المساجد جنب الصوامع، المساجد جنب البيعة كل واحدة، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. يبقى الكنيسة والمسجد والدير كل واحدة، كل مع بعض في آية وعليه. يبقى الدين ليس المساجد فقط، الدين المساجد والدين الصوامع والدين الديار والدين البيع والدين الدين إلى آخره. فما الرد على ذلك؟ الرد سهل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. يوم أن كانت الصوامع هي بيوت الله، وبيع يوم أن كانت هي بيوت الله، والمساجد كذا يوم أن تكون هي بيوت الله. فمن هدم بيوت الله في عصر من العصور وزمان نبي من الأنبياء فهو المعتدي. ليس أن هذه اليوم بيوت الله. يبقى الصوامع في زمان الصوامع، والبيع في زمان البيع، وهكذا. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، يبقى دي أماكن عبادة، أماكن عبادة مقرة في زمان الأنبياء. فهذه السنة الكونية العامة، ورزق الله الناس بعضهم بعض، لهدمت صوامع في زمان وبيع في زمان وهكذا. وليس الإقرار بأنها تكون في زمان ما بيوت الله، بل من اعتقد أن بيوت الله هذه وأن العبادة مقبولة كفر إن قامت الحجة عليه. هذه الآية الثالثة. يمكن أن نضيف آية الرابعة ألا وهي إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام. قالوا إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا كان آمن، إذا كان يهوديا، إذا كان نصيرا، إذا كان صابئيا وهكذا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، كل من آمن هؤلاء واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالتفريق بين الناس لا باعتبار أديان بل باعتبار أعمال، فمن عمل صالحا فهو المقبول ومن لم يعمل فهو المردود. والرد على هذا نفس الرد على الآية السابقة ألا وهي إيه؟ في أزمة إن الذين آمنوا والذين هادوا المؤمنون من كل أمة يهودا كانوا في زمن موسى أو نصارى كانوا في زمن عيسى أو غيره فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا باختصار أشهر الآيات التي يستدل بها دعاة التقريب، دعاة وحدة الأديان. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ ناخذ كده باختصار الرد مع كل آية، لأن دي مسألة معاصرة الدين الإبراهيمي، وإحنا الآن بننسف ما يقال الدين الإبراهيمي إيه؟ نسفا. لهذا من القرآن بس يستدلون بهذا من القرآن. طيب، فالآية الأولى لا إكراه في الدين، الرد باختصار ها؟ هل هذه الآية تعارض نصوص الجهاد؟ طيب ها قول يا أحمد. يعني لا إكراه في الدين إن سلمت ودفعت الجزاء، فإن أبيت ف تمام. طيب، وليس ذلك الدليل على حرية الأديان. طيب، ثانيا الآية فمن شاف اليوم فمن شاف ذلك. تفضل. أن الآية ليست للتخيير بل للتهديد. طيب الآية الثالثة ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا ها أيوه ها الآية هذه ولولا دفع الله قالوا المساجد والصوامع والبيع كلها مذكورة في القرآن مع بعض في زمانه. يعني إيه؟ يعني الصوامع في زمانه لما كانت بيوت الله، يعني بيوت الله سواء كانت في زمان هي الصوامع، في زمان هي البيع، في زمان هي كذا، في زمان هي كذا إلى آخره. ليس أن هذه بيوت الله الآن، بيوت الله الآن المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب الآية الرابعة إن الذين آمنوا والذين هادوا ها رد شيخ بلال ها في زمان، يعني المؤمنون في كل زمان، المؤمنون مع كل نبي، كانوا هودا كانوا نصارى كانوا كذا، انما اليهود لا. طب ما الذي جعل نفسر الايات هذه بضميمه الايات الاخرى والنصوص الاخرى؟ فلو كان الامر كما تفهمون لما راسل النبي اليهود والنصارى، لما قاتل النبي اليهود والنصارى امر بقتل، لما قتل الصحابه ولما كانت الفتوحات طالما ان الناس على خيار في مثل هذا. طيب هذا من جهة القرآن، أما من جهة السنة فكما قلنا النصوص كثيرة والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهدون وينصرون ثم يؤمن بالذي يجد به إلا كان من أهل الإيه؟ إلا كان من أهل النار. نعم، هذه وقفة مهمة جدا مع لا إكراه في الدين. نعم. صح، يعني يدخل اليوم ومكره خائف من السيف. خزني. احنا ما اكره، هو لا اله الا الله محمد رسول الله، دخل خايف من السيف، خايف من كذا ودخل. ثم لما دخل سمع من مواعظ القران ومن اياته ومن السنه ومن كذا وكذا 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 وكذا، ما جعله ايه؟ ما جعله ينشرح صدره للاسلام فيدخل الجنه بذلك. ثمامه ربطه النبي بالمسجد ولم يكرهه، كل يوم يعرض عن الاسلام وثمامه يرفض، اليوم الثاني يعرض عليه وثم يرفض، اليوم الثالث يعرض عليه وثم يرفض. فكه ولا قتله؟ فكه. فجاء مسلم. طب جاء مسلما به بما راى وعلم وشرح صدره لها. نعم نعم. ممكن لو استدل بها أحد فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمن، يعني إيه؟ يعني لا تكره، فتكون هي لا نفسها لا إكراه. الجواب عنها والجواب عن هذا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله وشفاه: وقوله فمن يكفر بالطاغوت، سبق لنا أن قلنا إن هذه هي معنى لا إله إلا الله. الذي يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، ففيها معنى النفي والإثبات اللذين في لا إله إلا الله. الطاغوت لفظ عام مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحق.
عرفتم يا إخواني؟ يبقى هنا احنا قلنا لا إله الله فيها النفي والإثبات، وقناها النفي لا إله والإثبات إلا الله. طب النفي والإثبات لابد منهما، ولهذا ركنان. فمن أثبت العبادة لله ولم ينفي العبادة عن سواه لم يثبت له إسلام، ومن نفى عن الله وعن سواه فما ثبت له إسلام. لابد من نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. ولهذا قال الإثبات المجرد لا ينفي شرط، والنفي المجرد نفي محض. أما قل الآن لم يقم علي، خلاص إخبار أن علي لم يقم، ما لي دخل بالآخرين، علي لم يقم. طب لو قلت قام علي أيضا ما لي علاقة بالآخر، قام علي ده إثبات لا ينفي أن يكون قد قام غيره كذلك. لم يقم علي ما هو إلا نفي مجرد. لكن لو أنا قلت لم يقم إلا علي، لو أردت أن أخص عليا بالقيام، هل أقول قام علي ولا أقول لم يقم إلا علي؟ وإلا قام علي لا ينفع يكون قام محمد وقام إبراهيم وقام كذا، يبقى لا يثبت هذا إلا بإيه؟ إلا بنفي لم يقم إلا علي، ولهذا رقناها كذلك. فإن أتيت بالنفي والإثبات في لا إله إلا الله أسقطه على فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، تجد النفي والإثبات ولا لا؟ طب النفي فين؟ فما يكفر بالطاغوت والإثبات ويؤمن بالله نجدها إيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني، براء مما تعبدون فيها النفي، إلا الذي فطرني فيها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يبقى النفي والإثبات، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يبقى النفي والإثبات. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يبقى النفي والإثبات. وكما قلنا لكم في الصباح، ديننا النفي والإثبات، شيخنا النفي والإثبات، كتابنا النفي والإثبات، خلاصة الدين النفي والإثبات. لهذا أطلب العلم على شيخ النفي والإثبات، إياك أن تطلب العلم على شيخ الإثبات فقط أو شيخ النفي فقط، لا بد من النفي والإثبات. النفي والإثبات فرقنا بين الحاء والخاء والجيم، عريت هذا الحرف عن النقطة بقى حاء، وضعتها أعلى بدل الخاء، أسفل بقت الجيم، لازم نقطة نفيتها صارت حاء، وضعتها إن كانت أعلى صارت خاء، إن كانت أسفل صارت جيما، وهكذا. ففرقنا بين حمار وجمار وخمار بنقطة نضعها هنا أو نعري الحرف، وبينهم من التفاوت فعما بينهم، هذه جمار هذه حمار هذه خمار، زي ما نقلوا ما نقع عن شيخ الإسلام شاع الخلاف ساغ الخلاف، شوف ساغ غير شاع، صح ولا لا؟ ساغ صار خلافا سائغا يعني معتبرا، شاع انتشر، ولا يعد الانتشار أن يكون سائغا فقد ينتشر الباطل، شاعت عبادة القبور في الناس، يبقى جائزة غير ساغت، غير ساغت، يبقى ساغ شاع، يبقى هو جمار حمار خمار، فعلى حسب ما تضع نقطة قطرة. فإذا لابد من نفي في الدين كله، في الدين كله نفي وإثبات. نسمع لمن وما نسمع لمن، نقرأ لمن وما نقرأ لمن، نحضر لمن وما نحضر لمن، التوحيد وضده الشرك، ولهذا تعرف يا اخواني العلماء يجعلون في باب التعريفات ابلغ التعريفات ان تذكر الضد. ولهذا احنا عندنا في الشروط السبعه اللي يضبط لك معنى العلم واليقين والقبول والانقياد والاخلاص. اعظم ما يضبط لك مفهوم العلم المطلوب الضد. ولهذا العلماء قالوا ايه؟ العلم المنافي واليقين المنافي شك، وهكذا يمشي معه. وبضدها تتبين الأشياء. يبقى لابد أن تكون شيخ الإثبات والنفي، منهج الإثبات والنفي. ولهذا جريمتكم هي الإثبات والنفي. هو أنت لو تسمع الشيخ ربيع والشيخ صفر والشيخ حسان عسل، ولا حد يعترض عليك عسل. وحد قال لك ما تسمعش الشيخ ربيع؟ بس ما تشتمناش. اسمع الشيخ ربيع واسمع الشيخ ابن باز واسمع الشيخ محمد حسان واسمع الشيخ مصطفى عدوي واسمع لكل مشايخ. ويا سيدي من ذا الذي ترجى صدره كلها؟ ويا سيدي كل بني ادم خطاء. ويا سيدي العصمه دفنت مع النبي. ونوسع الكلام ده. وده كان المنهج الجميل، ده هو المطلوب. لماذا بقى؟ واستطرق ما تعترف 70 فرقه كلهم في النار الا واحد. ولماذا منهج وكذلك الفصول التي تسمينها سبيل المجرمين؟ ولماذا وانهم من يعيش بكم بعد فساد خلفاء كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور. لماذا طيب؟ طالما المنهج ده جميل واسمع الكل واقرا الكل واعمل كله ويا سيدي الخير خده والشر سيبه. انا لو هعرف بقى الخير ده والشر ده، ده انا هبقى شيخهم كلهم. لان كلهم من واجب الخير والشر، عنده خير وشر خير وشر. انا ما شاء الله بقى المتلقي، المتلقي بقى انا ما شاء الله عندي تمييز الخير من الشر. فانا خدت خير الفوزان وتركت شر، وخدت خير محمد حسن وخرجت. طب ده انا الشيخ الاكبر بقى، ده انا بكده الشيخ الاكبر. لان الشيخ اللي يصل تمييز خير كل واحد من شر كل واحد ما يصل يكون هو الطالب. يبقى كلهم ينبغي ان يحضروا عندي. ما انت بتطلب ايه؟ يعني شيخ الخير والشر ما ميز الشر من الخير. ده ما ميز، ربيع ما ميز، فوزان ما ميز، وحسن ما ميز، وعريب ما ميز. ده عند خير وشر خير شر خير شر. وانا ما شاء الله المتلقي اللي لسه بادئ في طلب العلم استطيع ان اميز بين الخير والشر. طب رقم اثنين بقى، طب انا جلست فميزت بين الخير والشر فقدت من الجميع، فرآني رجل يحسن الظن بي فجلس مثلما جلست ولا تمييز عنده بين الخير والشر. اذا اخذ الايه؟ فالمنهج هذا من الذي وضعه؟ اجلس الجميع وخذ الخير واترك الشر، من الذي وضعه؟ بخلاف وانا على المكتب جاءني خير وشر فاقبل الخير وارد الشر. واضح؟ ذكرت لي اقوالا هي خير وشر، ذكرت لي افعالا هي خير وشر، حينئذ اقبل الخير ورد الشر. لكن حينما أذهب من بيتي أحمل كتابي لأطلب العلم فليس إلا الخير المحض مع المعرفة بالشر المحض. فإنك ستتعلم عند الشيخ الخير المحض والشر المحض، الخير المحض لتعمل به والشر المحض تجتنبه. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن، وكنت أسأله عن، خفت أن يدرك. ولاد احنا بنتعلم الخير والشر مع بعض. بتعلم السلفيه والاخوانيه. بتعلم السلفيه والاشعريه. بتعلم السلفيه والاعتزاليه. طب بتعلم السلفيه ليه اعمل بيها؟ اتعلم ليه الاعتزاليه؟ اتعلم ليه الخارجيه؟ اتعلم ليه الصوفيه؟ ليبطلها. ليجتنبها. ليحذر منها. لان في نسبه الباطل الى الحق او بس وقف لا. الشيخ ما هو واحد اهو. الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لازم اعرف. نفي هذا عن منهج الحق. لازم اعرف، لازم اعرف. والا تجد اليوم الناس يلبسون الشر على الناس بطرق. يا اخواني احنا لو اخذنا منهجيه هؤلاء تمام، ادوا لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كل اللغات. النبي الامي وما كنت تتلو من قبلي من كتاب الخطوب يمينك اذا لارتاب المبطلون، بعث في الامين رسولا منهم يتعلم اياتي ويزكيهم وكذا. النبي ما كان يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قالوا لا، ده النبي كان يعرف كل اللغات الإنجليزية وكل اللغات اللي كانت في زمانه وكان يعرفها أصلا. ليه؟ استدلوا بالآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه قومي ليبينه. فلما كان النبي مبعوثا إلى سائر الورى وكافة الناس كان يعلم الجميع، جميع اللغات. ليه؟ لأنه مرسل إليه، والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه قوم إلا بلسان القوم، يبقى النبي كان يعلم كل اللغات، يبقى هنا هيلبس على الناس، فلا بد ان تعرف. استدل بالايه على هذا. طيب الله يقول ما صنع رسول الله بلسان قوم، ما قال بلسان امتي، ولهذا الفرق بين امه النبي وقوم النبي، صح ولا يا اخوان؟ قوم النبي من قريش، طب امه النبي الفارس وروم، كل هذا صح ولا؟ يبقى ما صنع رسول الله بلسان قومه مش امتي، ولهذا كان يبعث المترجم، من يترجم، وأمر الصحابة زي نسبة أن تعلم لغة. ثم استدل بدليل آخر عقلي: إبليس يوسوس لكل الناس، يبقى عارف كل لغات إبليس، بيوسوس الإنجليزي بالفرنسية ولا بالعربية بالإنجليزية، والفرنسي بالفرنسية، والطلياني بالإيطالي، وهكذا. إبليس درس لغات والنوبي والسيوي وكل حاجة، كل حاجة ولا رسالة. يبقى إبليس أحسن من النبي، يعني النبي ما بيعرفش كل اللغات وإبليس يعرف كل اللغات، لا مش معقول، يبقى النبي كان يعرف كل اللغات عشان يبقى أحسن من إبليس. هكذا يا أخوان، هو ده الدين يا أخوان، هو ده الدين عندهم، هو ده الدين عندهم. وبالتالي يبقى خلاص اشرب الخمر. ليه؟ مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وإلى آخره، ومن خمر لذة للشرب. فلو كانت الخمر محرمة لما كانت في الجنة دار الطيب، يبقى الخمر حلال. يعني قول بقى كده كل حاجة هتقول هذا. فهذا دين لابد أن نعرف الشر تجنبي والتحذير منه. واحد إخواني، يبقى شبهة سنسمع للجميع شبهة باطلة، شبهة باطلة، لكن الجميع إن جاءنا قوله فإن كان حقا قبلنا وإن كان باطلا رددنا. نعم.
قال حفظه الله: والطاغوت لفظ عام مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. والطواغيت أنواع، فأعظم الطواغيت من يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك.
طيب يبقى الشيخ وضح مفهوم الطاغوت. قال: والطاغوت لفظ عام مأخوذ منها الطغيان، والطغيان تجاوز وزيادة، وأن لما طغى الماء وتجاوز، فالطغيان يعود إلى التجاوز. طيب السلف اختلفوا في تفسير معنى الطاغوت، منهم من يقول كهان، منهم من يقول شيطان، منهم من يقول شيطان في جسم في صورة بشر، منهم مفردات كثيرة السلف تكلموا فيها. ابن القيم نظر لهذه المفردات فوضع لها ضابطا نفيسا جدا، ضابط الطاغوتية. قال ابن القيم: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ننظر إلى هذه الجهات، نجد هذه الجهات ثلاثة: من معبود هذه جهة، من متبوع هذه جهة، من مطاع هذه جهة. فإذا تأملت التجاوز في الشريعة وجدت إما أن يعود إلى تجاوز من جهة المعبود، أو تجاوز من جهة المتبوع، أو تجاوز من جهة المطاع. فكل ما يتعلق بالألوهية والشرك ومفردات ذلك يعود إلى معبود، والبدع والضلال وكذا إلى متبوع، والمعاصي وكذا إلى مطاع، وهكذا. فكل تجاوز يعود إلى جهة من هذه الجهات، إما من جهة معبود، إما من جهة متبوع، إما من جهة مطاع. اعرف هذا الضابط، فإن هذا الضابط يجمع لك جميع المفردات. وعليه فمن أطاع شيخه اتبع شيخه في غير طاعة الله عز وجل، اتبع شيخه في غير دليل، فقد اتخذه طاغوت. هذه طاغوتية، تجاوز. جاءك النص، اتفق السلف عليه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يدعها لأحد كما قال الشافعي رحمه الله. طب إن تركت السنة لقول أحد يبقى اتخذته طاغوت. هذه تغطية تتجاوز. طب المرأة تطيع زوجها في التبرج والسفور لأن زوجها يرضى بذلك ويأمرها بذلك، وقالت أنا أريد أن أغضب زوجي، نقول هذه طاغوتية لأنها أطاعته في المعصية. طيب فمن صرف حق الله إلى غير، هذه طاغوتية لأنه اتخذ معبودا مع الله. يبقى إذا ما الضابط في مفهوم الطاغوت؟ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، يعني المأذون له فيه شرعا، حد الشرع من معبود أو متبوع أو مطاع. واضح إخواني؟ هذا ضابط مهم جدا. ولهذا أنت نفسك يا سلبي أنت قد تقع في هذه المسألة، وقد يكون عندك طاغوتية بقدر معين. نعم، حينما اتبعت قول الشيخ تنصر قولك أنت على قول غيرك، هذه طاغوتية وأنت تعلم من دليل مخلل لذلك. تمام؟ فلهذا قد تكون أنت تقول أنا سلفي ولكن عندك مخالفات، هذه المخالفات قد ترجع إلى نوع من أنواع الطاغوتية، إما أطعت شيخك في معصية، إما اتبعت شيخك في مخالفة، إما تجاوزت بشيخك وأعطيته شيئا من الألوهية. نعم. طيب هذا عن معنى الطاغوت. طيب تعددت عبارات السلف وتنوعت عبارتهم، لكن من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. هذه مفردات. يدخل في الطاغوتية الشيطان؟ نعم هو طاغوت. يدخل فيه الكائن والعراف والمجوس؟ هذا نعم طاغوت. يدخل فيه أئمة الجور والحاكم غير أنزل الله؟ نعم هذا طاغوت. كل هذه طاغوت، دي مفردات مفردات مفردات. يجمع هذه المفردات هذا الضابط المتألق العظيم، وهو أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله: الطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة.
هذه مسألة أخرى، ما أنواع الطواغيط؟ يقول كثيرون رؤوسهم خمسة، دليل عليه على أن الطواغيط في مفرداتها وأنواعها لا تنحصر في هذه الخمسة، إنما رؤوسهم خمسة. والطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة، هذه مفاهيم لابد أن نحفظها يا أخوان من الصغر، لابد أن نعرفها أن نحفظها. ولهذا الضوابط هذه لما غابت وبقينا ندعو أمتنا على مدار 20 سنة محاضرات وأسابيع علمية وأسابيع ثقافية وشوارع تمتلئ ومواقف سيارات وأدوار والفراشة، 20 سنة يا أخوان تقريبا أو أكثر، وقنوات فضائية جاءت كمان زادت على أسابيع ثقافية، والشيخ فلان له برنامج والشيخ علان له برنامج والدنيا كلها، شفت برنامج أمس وشفت برنامج اليوم. كان يا أخواني إيه ده؟ إيه يا أخوان؟ مشايخ خلاص، أصحاب كما يقولون الشلان البيضة دول غزوا المجتمع يا إخواني خلاص، أسابيع علمية وثقافية والدنيا كلها والمواقف السيارات وكذا وي 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 لكل الدنيا، وجت قنوات فضائية وناس وخليجية وما أدري إيه، وشاشة تأخذك إلى الجنة والدنيا دي كلها. فلما قامت 25 يناير تحولت هذه الدنيا إلى الميادين. ليه؟ لأن نفس المشايخ اللي ربوهم من 20 سنة هم الذين قادوا في المدينة، فظن الناس أن هذا ودين الحق وأنه لا تعارض بين هذا وذاك. لم تكن دعوة مبنية على أصول، على ثوابت، على كتب، فلهذا ما نفعت. ولهذا اللي تسنى، تعرفون يا إخوان من اللي ثبت في الفتن دي؟ من يا إخوان؟ بعد توفيق الله، الذين تربوا على الكتب قبل الفتن. فلما قامت الفتنة لسه تقول لحكم الخروج، لسه احتاج الى قراءة متأنية زي ما بيقول الحويني، محتاج الى قراءة متأنية والموقف ضبابي. ضبابي عندك ليه؟ قوم خرجوا على سلطانهم وليس بكافر. يبقى ايه؟ خلاص انت متربى عليه بقى من الصغر. ولا تجدون نجد الاخوة دول منهم اللي من اول يوم فاهم على السنة، طب منهم اللي بعد ايه؟ شهرين ثلاثة، منهم اللي بعد سنتين ثلاثة، منهم لسه قريب، منهم لسه جاي الدرس النهارده وعنده شوية اشكالات، منهم اللي هيروح بعد درسين ثلاثة كده، الناس على حسب. لكن لسه مشوش اليوم ما سمعش الكتاب قبل الفتن، شاف الشيخ، فلما سبق الشيخ الكتاب انقاد للشيخ لا للكتاب، لكن اللي سبق الكتاب الشيخ انقاد الكتاب. فلما نزل الشيخ والكتاب معاه قال الشيخ غلطان، الشيخ أخطأ، الكتاب ما بيقولش كده. تمام؟ يبقى إذن هو هذه المسألة. فلو تربينا على الكتاب، لو تربينا على الأصول، بشامل بيالي الآن لو قال الخروج جائز لقلت بشامل بيالي رحمة على الذين راح، يقول له أكيد ده الشيخ هشام ده سلف وبتاع كتب، يبقى أكيد. لا 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 أكيد لا أبدا، لا الشيخ هشام أغلى من المشايخ ولا عاد بالعكس ولا أشهر منه. يبقى انضاف إلى هؤلاء واحد، لكن لما ما حد في الكتاب؟ فالكتاب أصل. يعني ما يجي أحسن مدرس رياضيات في جمهورية مصر العربية يقول لي 2 في 2 ب 15، أقول أصبت لأن ده أحسن مدرس لغة عربية ولا أقول أخطأت؟ أخطأت أخطأت. يبقى أحكمه إلى الأصل، ما أقول أحسنت ولا أصبت ولا أقول ده قول آخر في جدول الضرب. لا، هو جدول الضرب قول واحد 2 في 2 ب 4، لا يمكن يكونوا 15، ده قول واحد. نفس المسألة السنة عندنا قول واحد، إنما أقوال أخرى مسائل اجتهادية نعم واضح هوني، وده السبب ان هو ده فرزة الواقع اللي احنا فيه. ليه اخوة ثبتوا وليه اخوة انحرفوا؟ بسبب فتنة المشايخ. فتنة المشايخ، ولا تستطيع انها فتنة اكبر فتنة المشايخ، مش فتنة مسألة الخروج في كتب اهل العلم اللي تأخر بسبب تمكن المشايخ من قلب، فبدأ يخلعها سنة بسنة. ده بل الله ده بدأ يخلع ايه سنة بسنة سنة بسنة سنة بسنة لغاية ما خلعت، بس اخذ فترة. لكن الحق اذا كان في القلب على طول. ولذا انت شوف بقى نفسك، انت كنت يوم 25 يناير فين؟ كنت فين؟ موقعك يوم 25 يناير موقع السنة منك، موقع السنة منك. فزي ما قلت في 25 يناير كان فاهم واقف يخطب يوم الثلاث، مش 25 يناير مش جمعة الغضب، الثورة قامت 25 كان يوم 3، جمعة الغضب دي كان يوم الجمعة. تمام؟ في ناس يوم 3 قالوا لا يجوز، والجمعة مليئة بالميادين، الميادين ملئة في الجمعة، بس لسه مبارك لم يتنازل. طب الجمعة اللي بعدها 18 يوم، 18 يوم دول وقع فيهم ما وقع من كثرة الكلام بين وبين بين وبين بين وبين، لكن لم تكن القضية حكم الخروج من عدم. فأنا من أوضح حكم في كتبه لما كانت القضية ترك الشيخ من عدمه. وإلى يومك هذا الفتنة الأكبر، تعرف الأخ ده ما بيجيش مع أخ ده بسبب الشيخ، تعرف الأخ ده ما بيجيش ليه بسبب الشيخ، واللي بعضهم يقول لك انا فعلا عارف. لا لا لا، الكلام ده صح فعلا فعلا ما يجوز الخروج. لا لا انا فعلا ما. بس برضه مشايخنا واحبابنا هي فتنه المشايخ. انما المساله في كتب العلم سهله جدا جدا جدا، لا يجوز خروج عامه من الامور. هنا عنوان في كتب فهرس موجود في الكتب، مش محتاج الى كثره علم. لكن الهوى، وليس الجهل بالحق وانما هو الهوى. الى يومك هذا والذي يتعثر ولم يعد الى السنه سببه هو هذا. ولهذا انت جريمتك ما يقال مثلا انتم جهال، انتم لا تتكلمون بالسنن، انتم تسبون المشايخ، بس هو دي الجريمه. واحنا لما بنروح مسجد بنتحسس قضيه المشايخ. احنا العلم مش مشكله عندنا، المشكله اتاديه ازاي لواحد لسه، وهكذا. خلاص، هو ده المشكلة. مشكلة مشكلة مشايخ، وإلى الآن مشكلة مشكلة مشايخ، وهي المشكلة القديمة حتى في مواجهة الرسل. إن وجدنا آباءنا على أم، ولهذا كان ابن عبد يعبر عنها بالمسألة الكبيرة. بالمسألة الكبيرة قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا فزون، لا يعقلون شيئا فزون. إيه آبائي آبائي أجدادي مشايخي؟ أولو جئتكم بأهدى مما عليه مشايخكم، أولو كان مشايخكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى هي القضية، وهذه القضية تكون قضية عند صاحب الهوى. أما صاحب الهدى فإنه لا يقبل مساومة بين الحق وغيره، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلو بان الحق فتعثرت في القبول لشيخ فعلم أنك صاحب هوى، فإن انقضت وقلت سمعنا وطعنا فعلم أنك صاحب هدى. واضح إخواني؟ نعم. طيب إذن الطواغيت كثيرون لكن رؤوسهم خمسة، يجمع هؤلاء الرؤوس خمسة. الأول قال ورؤوسهم خمسة.
يقول ابن القيم رحمه الله الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه رؤوس الطواغيت. الأول إبليس وهو أول الطواغيت. الثاني من عبد وهو راض بذلك. أما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا، فالملائكة عبدوا من دون الله لكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به. والمسيح ابن مريم رسول الله عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في حياته ويتبرأ من أصحابه، فلا يعد طاغوتا، وإنما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان. وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عملهم الصالح ولكن عبدوا بعدما ماتوا، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت، وإنما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطواغيت يأمر الناس بأن يعبدوا.
فإن عيسى قد تبرأ من هذا عبادته وتبرأ من طاغوته. علي رضي الله عنه قد تبرأ من هذا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فما دعا نبي إلى عبادة نفسه ولا ولي إلى عبادة نفسه، لا نبي ولا ولي دعا إلى عبادة نفسه، لكن كل يتبرأ من هذا. علي رضي الله عنه لما قالوا أنت الله ماذا كان؟ ها؟ خد الأخاديد وأضرم النيران ودعا كل من قال هذا، إما رجع وإما قذف في النار. فما أحد يرضى بهذا، لا علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين. هؤلاء عبدت فاطمة وعبدت حسن وحسين وكذا، هل دعت فاطمة هذا؟ هل قالت يوما ما فاطمة رضي الله عنها أنا في السر الكامن؟ أبدا. هل قال الحسن ذلك الحسين ذلك؟ أبدا. رسول الله قال ذلك؟ أبدا. علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح سئل هل خصكم النبي بشيء؟ في عندكم أسرار يا أهل البيت؟ هذا علي هو بقى زوج فاطمة، زوج فاطمة، والسؤال ليس هل خصك النبي بشيء، إنما هل خصكم النبي بشيء يا أهل البيت؟ رأس أهل البيت الأربعة الذين جللهم النبي بالكساء وقال أولئك أهل البيت علي فاطمة حسن حسين الأربعة. سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي بشيء؟ في أسرار كامنة كده، في أسرار كامنة، لكم أسرار، هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا، ما خص النبي بشيء إلا فهم يؤتيه له عبده المسلم. وما في هذه الصحيفة؟ ألا طب الحمد لله في صحيفة بقى أسراره فيها صحيفة. فاضل بس، فاضل بس الصحيفة، مش صحيفة أسرار، الصحيفة موجودة في القرآن والسنة وكل حاجة. وكان في صحيفة إيه؟ العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بمسلم، الأحكام موجودة. يبقى ما في أسرار، وعلي ما قال هذا سر وخصانا به، إنما قال ما عندنا شيء إلا دي الصحيفة وقفت هي مما خصنا به، بل هي عامة. واضح؟ يبقى هذا نص صريح أن آل البيت ليس لهم أسرار، لا فاطمة ولا علي ولا حسن ولا حسين، هل خصكم النبي بشيء؟ يبقى فاطمة ما قالت ليسر ولا حسن ولا حسين ولا علي رضي الله عنه. ثم لماذا؟ لماذا أتوسل بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر الكامن فيها؟ طب أولى بالسر النبي، البعل، الأبناء ولا لا؟ يبقى أولى بالسر النبي أو أولى بالسر علي. طب أنا أسألك سؤالا قد يكون غريبا عليك، لكن هو سهل، أيهما علي أو فاطمة؟ علي. ما دليلكم؟ الإجماع الوارد في الأمة أن أفضل الصحابة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم، يبقى علي أفضل ولا فاطمة؟ لكن فاطمة أفضل نساء، لها أفضل من جاء أخرى، أفضل نساء. أما الأمة اختلفوا، هل فاطمة أفضل ولا أمها خديجة ولا عائشة؟ هل هي أفضل نساء العالمين ولا لا؟ ده مبحث النساء. أما مبحث الأمة، أفضل الأمة أربعة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يبقى الأولى بالأسرار البعلة، هي أفضل، هو أفضل منها، أبوها أفضل منهم، لكنهم يروون. هو لولا محمد ما خلق الله الأفلاك، ولولا علي ما خلق الله محمدا، ولولا فاطمة ما خلق الله محمدا ولا علي. الترتيب هذا يبقى إيه؟ من الأفضل؟ فاطمة ثم لأنه لولا النبي ما خلق الله الأفلاك، مش ما خلق الله فاطمة ولا علي، لولا النبي ما خلق الله الأفلاك. طب ولولا علي ما خلق الله محمد، يبقى هو أعلى. طب ولولا بقى فاطمة ما خلقهما، يبقى هو فاطمة أعلى من محمد وأعلى من. هكذا يقول. رواه جابر، مثل جابر أيضا الذي روى الحديث، ها، ما أول ما خلق الله ورسوله نور نبيك يا جابر. هذا باطل بالاتفاق، كل أحدث باطلة لا تصح، لا تصح. هو ده السر الكامل، السر الكامل في معتقدهم، السر الكامل في منهجهم، السر الكامل في انحرافهم. واضح يا إخواني؟ نعم.
الثالث، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطواغيط يأمر الناس بأن يعبدوه ويقول لهم إنه يستطيع أن ينفعهم وأن يضرهم ويحقق له وأن يحقق لهم مطالبهم، كما عليه اليوم طواغيط الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم مطالبهم، وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة، وبعضهم يوصي يقول
حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، إسقاط مصدرية رجوع كتاب والسنة، وإنما المصدر حدث القلب عن الرب. أما غيرهم فإنما يأخذ دينه ميتا عن ميت. قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. عندنا جميع أحاديثنا لها إخواني لها سلسلة الإسناد، البخاري له إسناده إلى النبي، مسلم له إسناده إلى النبي، أبو داود له إسناده إلى النبي. طب الصوفي هذا الغالي، ها، له ماذا؟ له قلب عن رب، حتى من ليس من طريق النبي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. وكانوا يزعمون أن علي يأخذ من نفسي المأخذ اللي بيأخذ منه جبريل، مش اللي بيأخذ منه الرسول عن جبريل، يعني أعلى أعلى. هكذا دين الغلاة والعياذ بالله، دين الغلاة والعياذ بالله. ولهذا أسقطوا هذه الوسطة، ولهذا لم تكن تقول لهم نرجع كتاب السنة، ما عندهم كتاب السنة، عندهم ماذا؟ عندهم حدثني قلب عربي. ولهذا جعلوا العلم علمين، علم الخرق وعلم الورق. علم الورق اللي احنا شغالين فيه ده، كل ما نجي لكم نجيكم بأوراقنا، ده اسمه علم الايه؟ الورق. هتقرأ يبقى علم الورق، انما علم الخرق علم الأحوال، علم تاني خالص. علم الورق ده وسيلة بس كده، انما علم الخرق ده بقى اللي الله يعطيله، ما تقولوش بقى انت جايب منين وجايب، لا، ده اصرب بقى في ضش، اوعى من اعترض انطرد. ده مرة الشيخ كان بيتاجر في الحشيش ولا بيوزع الحشيش وبيصلي بالناس، فالابن حجر تقريبا وقع في نفسه يعني يبقى شيخ بيتاجر بحشيش ويصلي بينا، دخل يقرأ اتلخبط في الفاتحة. جزاءك انت ازاي اصلا يارد كده الى ايه؟ الى قلبك دينك انتقاص الشيخ او ما عدش عايز تقرأ الفاتحة. ان يصرف حشيش مش مشكلة، ما تعترضش. انت هتنكر عليه الحشيش حرام، ده علم الظاهر يا ابني، انما علم الباطن اسكت. ده علم يا ابني الورق ده. ولهذا قال لك كده، قال لك كده. الشيخ دخل اخذ المرأة ودخل الغرفة، راح الطلبة ماشيين زي الشيخ ياخد واحدة أجنبية، انما واحد قاعد طلع لقاه قاعد. قالوا انت فين ما مشيتش ليه؟ قال له كنت بسخنك المايك. أدى المشايخ، ارجع إلى طبقات الشعراني وارجع إلى هذه. هو ده المشيخة، هو ده الإمامة، هو ده العلم. حدثني القلب عبد ربي. فالعلم إذن إما يؤخذ علم خرق وعلم ورق. علم ورق ده لنا احنا، علم إسناد حدثني فلان عن فلان ده علمنا احنا، أما علمهم قلب عن ربي مباشرة تلك في أضاط. وهذه أمور وإلهامات وإشارات ومنامات، هذا العلم عندهم تركزوا هذا. لهذا ما تقول له روى البخاري روى مسلم روى كذا، ولهذا تسمعته بعضهم لك هذا حديث الأصابع الكلام في البخاري ومسلم، ما فيش حاجة اسمها بخاري ولا كذا. حتى لو في البخاري أخطأ البخاري، يعني الله له أصابع زينا كده؟ طب هو الحديث بيقول الله له أصابع زينا ولا له أصابع؟ تمام، انت قلت لازم الأصابع أن يكون مثلا، طب ما هو لازم الذات ان يكون مثلنا لانك تؤمن بان الله له ذات. طب ما لازم الصفات السبع اللي انت مؤمن بها وتقول انا دارس، لازم الصفات السبع، السمع والبصر والاراده والعلم والقدره وكذا والكلام، طب ما هو نفس المساله. لازم اثبتك الكلام لا يبقى زينا، لازم اثبتك السمع يبقى زينا، لازم اثبتك البصر يبقى زينا، لازم اثبتك الاراده زينا. فقلت لا، ده السبع صفات ليس كمثلها شيء، قلنا وكل الصفات ليس كمثلها شيء. فالقول في بعض الصفات كالقول، مش هتنتقد؟ ولهذا المعتزلة ردوا عليك انت، قال لك يا تؤمن بكل الصفات يا تكفر بكل الصفات. ولهذا المعتزلة قال لك احنا منهجنا واضح، نحن لا نؤمن بأي بشيء من الصفات، ما عندهم سبع صفات. ليه؟ لأن لازم الصفات عندهم المماثلة والحدوث، لأن الصفات أعراض والأعراض لا تحل وحوادث ولا تحل إلا بحادث. وهكذا، واضح يا إخواني؟ نعم. نعم. هو ملعون بإجماع، ملعون قال تعالى عنه لعنه الله. لكن هل نقوله؟ هل نقوله ولا نستعيذ بالله من شره؟ جاء في الحديث لما عثرت دابة الرجل وقال تعس الشيطان وإلى آخره، النبي دله على ماذا؟ على الاستعاذة، وقال لما قلت هذا مسألة تعاظم وكذا. تمام. فلهذا البعض من جهة كمالية، هل الأفضل أن أستعيد بالله عز وجل منه وكذا وكذا، أو أخبر عنه بلعنه الله؟ لكن الأمة مجمعة على أن إبليس لعنه الله، على أنه ملعون. لكن الكلام فقط في مسألة الأولوية، المسألة الأولوية. فلهذا نقول من باب إخبار نحن نخبر عنه بأنه لعنه الله، من باب دعاء الاستعاذة منه ومن شره وكذا وكذا أولى، وإن كان جائز. فمن لعن إبليس جائز ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال وبعضهم يوصي يقول إذا مت لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بي ذراع من التراب.
يعني أنتوا، أنا كنت حيب تستغيثوا بي لما موت حط عليه شوية تراب كده، ذراع من التراب يمنعكم من الاستغاثة؟ لا، استغيثوا بي ولو وضعتم علي ذراعا من تراب كما كنت تستغيثون به فين؟ في الدنيا. نعم.
قال هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم، وأنا هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت.
نعم. ولهذا هؤلاء يرون الاستغاثة بهم أحياء وأموات ولا فرق. نعم.
الرابع من ادعى علم
طبعا الغيب. هذا كله باطل، لأنه لا نستغيث به حيا ولا ميتا. أما حيا لا نستفيد به فيما لا يكون فيما يكون من أمر الله عز وجل. أما فيما يكون من أمر البشر إذا كان حيا حاضرا لا إشكال، قل أغثني فلان يعتدي علي أو كذا، فاستغاثه الذي من شيعته، هذا من حي قادر لا إشكال في ذلك. أما قل أغثني مما اختص الله عز وجل به فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. أما بعد الممات فالاستغاثة بالميت شرك، سواء كانت فيما يقدر عليه في الدنيا أو لا. يعني نقول مثلا يا شيخ فلان أغث فلان جاي يعتدي علي، فقل يا شيخ فلان وهذا ميت أغثني، لو كان حيا لأغثني. طيب وهو ميت لا يملك شيئا، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفر مشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. نعم.
قال الرابع: من ادعى علم الغيب وهو الكاهن، الطواغيت كهان كما يقول بعض السلف، كانت تنزل عليهم الشياطين، وفي كل حي من أحياء العرب منهم واحد، فالكهان طواغيت. لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فقد يطلعه الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، وتكون معجزة له ودليلا على صدقه لمصلحة الناس، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والرسول الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصلا، وإنما علمه بإطلاع الله له عليه، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما الكهان والشياطين فهؤلاء كذبة، ولكن يحصلون على شيء من الغيب بواسطة استراق السمع. والخامس وهو الأخير:
إذا ما ادعى علم الغيب كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لكن اعلموا إخواني أن الغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق، غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي يعني يغيب عنك في هذا المكان، لكن هو موجود ويعلمه بعض الناس في أماكن أخرى. أما الغيب المطلق فمن ادعى كفر. طيب، وأما الغيب النسبي فلو قال لك قائل أنا معي جن واخبرني بالغيب وكذا وكذا وتذهب إليه، يقول لك ضع من كمال في المكان الفلاني، أو مثلا أنت وأنت جاي اليوم كذا وكذا حصل كذا وكذا، أو أنت اسمك كذا وكذا إلى غير ذلك. فمن ادعى الغيب مطلقا كفر. طيب، لو قال يخبرني جن، فعلا يخبرهم جن، هل يكون هذا من ادعاء علم الغيب؟ هو غيب نسبي، لكن الجن يخبره، لكن يكون حكمه من جهة أخرى، ألا وهو حكم ذلك، حكم التعامل مع الجن وحكم السحر، هؤلاء الصحر كذا وكذا، هؤلاء كفار بتلك بهذه الأمور، بهذه الأمور. طيب، علم ما في الأجنة إلى ما في بطن المرأة هو غيب بالنسبة لي، لكن لو ذهبت إلى الطبيبة تستكشفه بالجهاز، يبقى هو غيب بالنسبة. مثل من وراء الجدار، الأولاد دول أنا ما أدري ألوان ثيابهم وألوان الجدار، بالنسبة لي غيب بالنسبة، اللي في الشارع يعرفه والشارع ما يعرف اللي هنا، ده غيب نسبي. طيب، لو ركبنا شاشة هنا جهاز بيخرج اللي في الخارج، يبقى صار هذا منقول علم عبر شاشة. ولهذا بعض الناس أول ما طلعت الأجهزة هذه كشف النساء عن النساء وكذا، بعض الناس يقول لك إزاي الله يقول ويعلم ما في الأرحام، ده هم عندهم جهاز يقول لك بيعرف إذا كان ذكرا أو أنثى، كيف هذا؟ لا، هذا معارض للقرآن. لا، ليس معارض للقرآن، يعلم ما في الأرحام من غير هذه الأجهزة ما يعلم ما فيها، لكن مع الأجهزة ما صار غيبا الآن. والأمر الثاني أنه يبقى أيضا يعلم ما في الأرحام حتى بعد الأجهزة، لكن من شقاوة وسعادة، هيتم مش هيتم وهكذا، ما يدري عن أحوالي كلها، هو يدري مثلا هو ذكر أو أنثى موجود ولا غير موجود عن طريق الجهاز، لكن يدري شقي وسعيد يدري هينزل ولا مش هينزل، هيتم ولا لا، ما حد يدري عن هذا شيء. ومثله الآن اللي هو اختيار جنس الجنين، أيضا أول ما خرجت المسألة دي اختيار جنس الجنين إزاي يعني بيخلقه هذا، إزاي يعني يخلقه ذكر ولا أنثى، يروح الواحد يقول له يا دكتور أنا عايز ذكر ولا أنثى، إزاي الكلام ده؟ الخالق هو الله. صحيح، الخالق هو الله، ومن الذي قال لك يخلق ذكر أنثى؟ في حد يخلق ذكر أنثى؟ مستحيل. ما اللي بيحصل في اختيار جنس الجنين؟ هو اختيار الحيوان الذي اختيار البويضة، اختيار اختيار الله جعل لك حيوان تكون ذكورة وأنوثة، أنت بتختار الذكر وتزرع، يبقى هنا من الخالق؟ الله. ثم يتم يتم ولا ما يتم؟ طبيب يزرع وتاني يوم بينزل. يبقى الاختيار جنس الجنين زي اختيار جنس الحبة، معك ذرة وأرز وشعير وكذا، بتاخد أرز وبتزرع أرز، بتاخد ذرة نفس المسألة، هو الطب بياخد كده، ياخد الحيوان ده وبيزرع، هتخرج الحبة ولا ما تخرج؟ الله أعلم. هيخرج هذا ولا مش هيخرج؟ الله أعلم. طب لو ثبت الحمل هيستمر ولا لا؟ طب هيكون شقي ولا سعيد؟ يبقى يبقى ويعلم ما في الأرحام على عمومها إلا ما أقدرك الله عز وجل على معرفة شيء من ذلك. نعم، في الأذان ولا لسه؟ نعم تفضل. بس بتاعي لسه تسمعت ولا؟ طيب شوفوه. طيب ماشي. لا لسه 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 لا لسه 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 اقرأ.
قال والخامس
شيخ ابن باز سئل عن لعن الشيطان وكذا، قال لا حرج في لعنه ولكن التعوذ بالله أحسن، كما قلنا الجواز جائز، قد جاء في النص أيضا ألعنك بلعنة الله هذا جائز، لكن يقول ولكن التعوذ بالله أحسن، التعوذ بما الشيطان الرجيم أفضل، وإن لعنه فلا بأس، فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان تفلت عليه وصلي فقال ألعنك بلعنة الله، فإذا لعنه فلا بأس، وإن استعاد بالله من شره فذاك أفضل، وكلاهما جائز. نعم نعم.
قال والخامس وهو الأخير من حكم بغير ما أنزل الله، ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها، هؤلاء طواغيت، الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوتا، أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يتحرى الحق ولكنه أخطأ فهذا ليس طاغوتا، فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية وأخطأوا لا يعدون طواغيت، لأنهم لم يتعمدوا هذا، هم يبحثون عن الحق ولكن لم يصلوا إليه وهم معذورون. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأ باجتهاده، ولا يجوز اتباعه على الخطأ، لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل، ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوتا، بل له أجر إذا كان من أهل العلم، أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهاد فهذا على كل حال مخطئ، فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن ذلك، ولكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد، إذا أخطأوا كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد فإنهم ليسوا معصومين، إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع وتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت، ليس طاغوتا عاديا بل من رؤوس الطواغيت الخمسة. فما دام أن الله عز وجل فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أن تبقى جاهلا وما تدري ما هو الطاغوت. قال فما دام أن الله عز وجل فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أن تبقى جاهلا وما تدري ما هو الطاغوت، لا بد أن تعرف ما هو الطاغوت وما هي أنواعه حتى تتجنبه حتى تحذر منه. أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه وفيه ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف كيف تفرق بينهما، هذا لا يجوز للمسلم، لا بد له أن يتعلم هذه الأشياء ويكون على بصيرة منها في نفسه ويتجنبها ويحذر منها من أجل أن يعرف الحق، من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينه لهم. فالأمر مهم جدا، يجب الكفر بكل هؤلاء، فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر ببعضهم وصحح شيئا من الطواغيت فصحح الكهانة وصحح الحكم بغير ما أنزل الله وقال الوقت تغير والزمان يختلف ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة ولا بد أن نساير الدول ونساير العالم، هذا لم يكفر بالطاغوت وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصلي ويصوم ويحج، ما دام أنه يقول الحكم بغير ما أنزل الله لا يناسب هذا الوقت، يتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول، فعلينا أن نسيرهم في هذه الأمور، والشرع إنما يكون في المساجد، وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لا بد فيه من مسيرة الدول ولا ينفرد عنها، هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت.
هذا إذا استحل أو جحد أو فضل أو كذا، أما مجرد أن يحكم فهذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأئمة السلف. نعم.
قال
والله قدم
الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت.
يبقى هذه الخمسة رؤوس الكفر، لكن لا يلزم من الطاغوتية الخروج من بالله، أما إبليس فهذا كافر. طيب، وأما من دعا إلى عبادة نفسه فهذا كافر، أو عبد وهو راض فهذا كافر، ومن دعا علم الغيب فهذا كافر، أما من حكم غير ما أنزل الله ففيه التفصيل، والله لو جوز ذلك واستحل ذلك وجحد الحكم بما أنزل الله وغير ذلك فهذا كافر كفرا أكبر، وأما إذا كان دون ذلك فكفره كفر أصغر. طيب، بعد ذلك انتقل مع بواب إلى الأدلة وبسط القول فيها، فهذه إن شاء الله لعلنا نرجوها إلى مجلس آخر ونكتفي بالقدر هذا اليوم، ونكمل نفس الدورة هذه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.